فرقة الملحدين، وتكلمنا من قبل في صحيح مقتل الإمام الحسين، وتكلمنا عن الشيعة وإلى غير ذلك من أمور. ونسأل الله تبارك وتعالى في كل ذلك الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول، اللهم أمين. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم حلقة إن شاء الله تبارك وتعالى أعتقد ويعني إنها ستكون حلقة موفقة بإذن الله تبارك وتعالى. حلقة اليوم مشاهدينا الكرام عنوانها الرد على منكر السنة. نعم، الرد على منكري السنة، لأن هناك للأسف فئة، وللأسف فئة كبيرة جدا من المثقفين، من الكتاب، ممن يدعون أنهم هم من أهل النخبة ومن أهل الثقافة ومن أهل الرأي ولا غير ذلك من أمور في مصر وفي غيرها من الدول العربية والإسلامية، يقولون بالقرآن الكريم فقط ولا يعني لا يؤمنون بالسنة النبوية ويؤمنون بالقرآن الكريم فقط، يقولون بأنه هو المحفوظ من عند الله تبارك وتعالى، أما السنة ففيها كلام وفيها آراء وفيها كلام كثير. نقول مشاهدينا الكرام إن السنة مصدر من مصادر التشريع، وإن السنة وحي من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وكما أن الله تكفل بحفظ القرآن فقد تكفل بحفظ السنة بعلماء جهابزة يعرفون الأمة الصحيح من الضعيف. ومن المصائب الكبرى، نعم من المصائب الكبرى، أن يخرج علينا ممن ينتسب للإسلام وفي نفس التوقيت ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم بشبهات أوهى من خيوط العنكبوت. ما هي هذه الشبهات؟ ما حكم ذلك؟ ما الرد عليهم؟ كيف بدأ الأمر؟ كيف نحصن أنفسنا من ذلك؟ مشاهدينا الكرام تعالوا بنا لنتعرف في هذا اللقاء من مشايخنا ومن ضيوفنا ومن علمائنا في لقاء اليوم. كما تعودنا مشاهدينا الكرام أن يكون معنا دائما فضيلة في لقاء الثلاثاء، فضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ محمد الزغبي. أهلا وسهلا.
أهلا بك مرحبا، حياك الله.
أيضا مشاهدينا الكرام، ولأول مرة على شاشة قناة الرحمة معنا عالم متخصص في علم الحديث، نسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق والقبول، من علماء الحديث المشهورين، له مؤلفات ومصنفات كثيرة في هذا الباب، وشهد له القاسي والداني. معنا ومعكم مشاهدينا الكرام فضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ طارق عوض الله. أهلا وسهلا.
أهلا بك يا أخي،
سعداء بحضرتك، ربنا يكرمك ويرفع قدرك، وسعداء بيك في قناة الرحمة.
أسعد بوجودنا على هذه القناة المباركة،
ربنا يبارك فيك. هبدأ مع حضرتك شيخنا الجليل فضيلة الشيخ طارق. في البداية حتى يعني نبدأ كده من بداية الأمور، معنى السنة هو تعرفها.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السنة كما تفضلت أخي الكريم،
نعم،
هي مصدر أصيل من مصادر التشريع الإسلامي، والله تبارك وتعالى أمرنا بطاعته سبحانه وتعالى وطاعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وطاعة الله وطاعة رسوله أي طاعته في طاعة الكتاب، أي التزام ما أمر الله به ونهى، وكذلك ما أمر به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ونهى في سنته المشرفة. السنة حينما نتناولها نحب أن نعرفها، سنجد اصطلاحات كثيرة لأهل العلم. هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى كل منهم أراد أن يتناول جانبا من جوانب السنة، ولكن السنة تشمل كل هذه الجوانب. فمثلا نجد بعض أهل العلم وهم علماء أصول الفقه عليهم رحمة الله تعالى وبارك الله لنا في علمهم، عندما يتناولون السنة يقصدون بالسنة ما يتعلق بحديث رسول الله
صلى الله عليه وسلم
مما له ارتباط وتعلق بالحلال والحرام، بالحلال والحرام. فكل حديث وكل رواية تروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما تشتمل أمرا، تشتمل على أمر أو نهي يتضمن حكما شرعيا بحل بعض الأمور،
نعم،
أو بالنهي عن بعض الأمور، فهذا يدخل في مسمى السنة عند هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله تعالى. وهناك من أهل العلم من يقول، وهو قول العلماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، إن السنة أعم من ذلك وأكبر، فكل ما يروى عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم
مما يصح عنه وليس مما يروى عنه بغير طريق صحيح، مما يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء من قوله، أي قول يقوله النبي الكريم فهو سنة، فمثلا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث، هذا سنة بمفهوم علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، أو من فعله صلى الله عليه وآله وسلم. فما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رواه الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا من وصف تفصيلي لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبادات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصحابة الكرام في غالب ما يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحكام الصلاة إنما هو حكاية ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فعلي بن أبي طالب، أبو هريرة، أنس بن مالك، غيرهم من صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إنما كل واحد منهم يرى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وهو يصلي فيحكي ما رآه. هذا وائل بن حجر الصحابي الجليل، كان من أهل اليمن، سافر من اليمن إلى المدينة المشرفة، إلى المدينة النبوية. من أجل ماذا؟ ما كان له تجارة، ما كان له بيع ولا شراء، سافر فقط من اليمن إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، لينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، حتى يصلي كما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يصلي، ثم علم ذلك للأمة من بعده. فإذا هذه أفعال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أيضا يدخل في مسمى السنة عند علماء الحديث. ليس هذا فقط، بل ما يسمى عندهم بالإقرار. ما معنى إقرار؟ يعني أن يفعل في حضرة رسول الله
صلى الله عليه وسلم
فعل، أو يقال في حضرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قول يقوله أحد الصحابة الكرام، أو ليس فقط ما كان في محضره ومجلسه عليه الصلاة والسلام، بل كل ما فعل وقيل في زمان النبوة، في زمان نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان في مغيب النبي عليه السلام ولم يكن النبي حاضرا لهذا المجلس، فهذا أيضا يسمى سنة، بمعنى أن هذا الزمان زمان تشريع، زمان نزول وحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أبدا أن يفعل الصحابة فعلا أو يقول قولا ثم لا ينزل ويكون هذا الأمر مخالفا لشرع الله عز وجل، ثم لا ينزل وحي متمثلا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم الصحابة الكرام الصواب الذي ينبغي أن يلتزموا به في هذا الفعل أو ذاك القول. انظر إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد الصحابة الكرام، يقول: كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل. بماذا يستدل؟ يقول: كان الصحابة رضي الله عنهم جميعا يعزلون عن نسائهم، ولم ينزل قرآن ينهى عن ذلك، ولا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرفنا من ذلك أن هذا سنة، وأن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا مما شرعه الله عز وجل. كذلك أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، فكل ما جاء من أحاديث تروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا أو كذا، أوصفه كذا، كان ربعة من الرجال، كان عليه الصلاة والسلام أجعد كما في بعض الأحاديث، أوصاف النبي الخلقية والخلقية داخلة أيضا في مسمى السنة. إذن السنة هي السيرة العامة، هي كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله، فلا بد أن تحفظه الأمة، لأن ذلك فيه تعليم للأمة.
هي كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل شيخ محمد، أنا عايز يعني أنا جاء في خاطري الآن شيء مهم قبل ما أدخل مع حضرتك في المحاور اللي احنا نتكلم فيها في يعني منكر السنة ماذا يكونون إلى غير ذلك. أنا عايز حضرتك توضح، يعني أنا بفضل الله تبارك وتعالى حلقات الثلاثاء مع فضيلتك في كل أسبوع شيخ محمد في برنامج مجلس الرحمة، حلقات بفضل الله تبارك وتعالى حلقات مميزة، ونشهد ذلك ونجد واقع هذا في الشارع وفي كل مكان بفضل الله تبارك وتعالى. هذا الموضوع الرد على منكر السنة، عايز حضرتك توضح للأمة، توضح للكل، كل مشاهدينا في كل مكان ولهم أنفسهم، ماذا نقصد من وراء هذا الموضوع؟
والله سؤال مهم جدا، الله يرحمه وجزا الله فضيل الشيخ ما شاء الله المحدث الحبيب الشيخ طالع عبد الله على هذا التقديم الطيب الرائع في تعريف السنة. وطبعا تسألتني يعني ليه أنا والشيخ طارق جينا نتكلم في هذا الأمر، يعني هل هذا الأمر يمثل خطرة أو غيره؟ يعني بقول الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد أقول للآباء، أقول للأمهات، أقول للإخوان، أقول للأخوات، أقول للأبناء، أقول للبنات، ركزوا ركزنا بإذن رب البرية، الموضوع جد خطير، بمعنى إننا ما اجتمعنا حتى نتكلم بكلام نحفظه أو بكلام قد رتبناه، لكني أود أن أقول بإذن الله جل وعلا للجميع إن خطرا يضرب بوتر على هذا المنوال. بمعنى أقرب المسألة أكثر، هناك مجموعة منظمة، ولها سوابق، بمعنى هذه ليست حادثة، لكن هذه تختلف عن بقية من سبقها. بماذا؟ في أنها في الأصل إلحادية، لكنها دخلت من مدخل حتى لا تذم بأنها قرآنية وبأنها تنكر السنة النبوية. هذه المجموعة مرتبة سواء بالنسبة للأماكن، يعني المحيط الجغرافي في مصر، في السعودية، في الكويت، في قطر، في الإمارات، في أمريكا، في أوروبا، في كل مكان. نبدأ مثلا بنواه لهذا. هنا مثلا هذه المجموعة المنظمة في مصر ثقلوا جدا من الأحاديث الواردة في الصحيحين، ولذلك رأينا في العام الماضي مجموعة ضخمة من الكتب التي يجب أن تلقى في مزابل التاريخ، لأنها ليست بعلمية وما قامت على شيء على الإطلاق، اللهم إلا على شبه شيطانية. بدليل أننا رأينا كتبا كثيرة تطعن في صحيح البخاري. أعطيك مثلا على ذلك. مثلا اشتريت مجموعة كاملة من دار نشر ها هنا، هذه المجموعة تتحدث عن الاستحالات، استحالت كذا، استحالت كذا، وأنكر الرجل أمورا عظيمة جدا. المهم جئت كي أنظر فيما صنفها، أرى الرجل يتطاول على البخاري وعلى مسلم وعلى أئمة السنة مثلا في 300 صفحة، ثم بعد ذلك يتكلم فيما يريد بجهالة لا بعلم على الإطلاق، وما خصصت أحدا بعينه بذكر. المهم حينما نظرت إلى الهجمة الشرسة على الإمام البخاري أمير المؤمنين في علم الحديث، وعلى الإمام مسلم رحمة الله عليهما، وعلى بقية الأئمة، علمت تماما أن هؤلاء يريدون ضرب الرؤوس، لأنهم إن ضربوا الرأس فابك وكبر على بقية الجسد، وبخاصة الإمام البخاري من ضربه ظن أنه ضرب الرأس، ولذلك يقولون إذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس، ولذلك قاموا بحملة مثلا كتاب اسمه دفاعا عن رسول الله، جئت كي أنظر فيه فإذا هو هجوم شرس على البخاري، على مسلم، على أبي داود، على الترمذي، على النسائي، على ابن ماجه، على ابن أبي شيبة، على هؤلاء بطريقة لا أتخيل أحدا من اليهود يطعن في هؤلاء كما طعن هذا، والعياذ برب البريات. النقطة الثانية، زعمهم الذي أنكر السنة بالكلية لا يصلي، وهذا معلوم حاله، وهذا رجل لا هم له في المؤتمرات والندوات وفي كافة الميادين والمجالات إلا السخرية من الإمام البخاري، الإمام مسلم، أبي داود، ومن الترمذي، ومن هؤلاء، وحتى أنه يأتي بأحاديث عند الإمام البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيح ويسخر حتى يضحك الجمهور عن هذه السخرية، وما أراه إلا شيطانا مريدا. أيضا هذا رجل والعياذ بالله جل وعلا أخذ جائزة، هذه الجائزة المشبوهة أتته معلوما، يعني هذا الأمر معلوم، أتته معلوما من قبل منظمة يهودية، لأنه يطعن في سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تظن أنه يقف مع كتاب الله أو أنه يحب كتاب الله أبدا والله، لأنهم لو أعلنوا أنهم ملحدون ما استمع إليهم أحد وما نظر إليهم أحد، ولكنه أراد أن يصوب السهام يا أستاذ ملهم في السنة، في كبد السنة، لأنه إن أسقط السنة فقد دمر ما في أيدينا من دين، والعياذ بالله جل وعلا. وأحدهم يقوم بعمل كتاب عن الناسخ والمنسوخ ووضعه على النت، هذا الكتاب وصل فيه بجهله وتمرد عليه شيطانه بفكره، فوصل فيه إلى أن القرآن هذا ليس من كلام الله جل وعلا، ولذلك رأيت المغالين من النصارى ورأيت المغالين من الروافض أخذوا الكتاب برمته ووضعوه على مواقعهم. أيضا أحدهم قام بكتابة سلسلة مقالات في مجلة مشبوهة تحت عنوان الأخطاء اللغوية في القرآن، الأخطاء اللغوية في القرآن، يريد أن يصل بذلك إلى أن القرآن هذا ليس من عند الله جل وعلا، لا أنه يريد أن يطعن في كتاب الوحي، لا، بل أراد أن يقول بأن القرآن ليس معجزا على الإطلاق، بل إن القرآن هذا من عند محمد صلى الله عليه وسلم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وأحدهم من فترة قريبة قام بكتابة كتاب تحت عنوان المرض النفسي عند الأنبياء، المرض النفسي عند الأنبياء، والحمد لله مصر في أمن وأمان، قامت الجهات المسؤولة بمصادرته على الفور، وكنت أتمنى
وكنت أتمنى أن يعاقب العقوبة الرادعة حتى يكون عبرة لأمثاله. أيضا أحدهم يهرول في الفضائيات وله مساحات كبيرة في الفضائيات المشبوهة فضلا عن الصحف الصفراء وعن الصحف كذا إلى آخره. هذا الرجل أعطوه مسمى عجيبا، قالوا عنه أنه مفكر إسلامي. لا وربي، لا أن قلت لا يمكن أن نطلق عليه مفكرا، بل هو جاهل، بل هو جاهل، أكررها الثالثة على عهدتي، بل هو جاهل لا يفقه شيئا. أولا لا يتقن جزءا واحدا من كتاب الله جل وعلا، ثانيا لا يحفظ حديثا واحدا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم متنا وسندا، ثالثا ما قرأ صفحة في الفقه. ومعلوم أن هذه المنظمة تأتيها أموال ولها ميزانية ثابتة من دولة كبرى في عدد سكانها، أسأل الله جل وعلا أن يعين المسلمين عليها. ولذلك قلت هذا رجل يتقاضى هذه ويدفع للجرائد ويدفع للفضائيات ويظهر مثلا على سبيل المثال، خذ ما يقول هذا المفكر، يقول بحرمة الحجاب، يقول بأن الحجاب حرام، ووالله الذي لا إله إلا هو لو أن لا أقول تلميذا، لو أن غليما ظهر على أي فضائية وتكلم بهذا الكلام لا رجموه بالنعال ولا أقول بالحجارة. ثانيا هذا يشجع العرية ويقول بأن البنطال هو الأفضل من الحجاب وبأن الشرطة هكذا هكذا باللفظ أفضل من الحجاب، أسأل الله أن يقطع لسانه أو أن يهديه. أيضا يجيز في مقالة كبيرة ثم ظهر على فضائية شهيرة، يجيز زواج الكتابي من اليهود ومن النصارى بل ولو حتى ليس له دين من المسلمة، وأقام حلقة كبيرة وكتب صفحة عظيمة بمداد نجس والعياذ بالله جل وعلا يعكر به صفو الآيات وصفو الأحاديث الصحيح. أيضا تكلم في رمضان الماضي وأنزل فتوى، صار يفتي هكذا، صار يفتي. ألم نكن الآن وألم نصر إلى السنوات الخدعات التي يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة؟ مثل هذا، والرويبضة كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم التافه، يتحدث في أمور العامة، قال بأن شرب الدخان غير مفطر، بأن شرب الدخان غير مفطر، ثم أتانا في آخر ما أتانا به من نكاح المتعة وقال أنني مع الشيعة وأنني أقول بنكاح المتعة. من أنت؟ من أنت؟ لست محسوبا علينا على الإطلاق، بل أنت ناكرة في هذا الجو وليس لك وزن. من أنت حتى تتطاول على فقهنا وحتى تتطاول على علمنا وحتى تتطاول على منهج أهل السنة والجماعة المستمد من كتاب الله جل وعلا وصحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وفي الكويت مثلا أتاني مجموعة وهم يشاهدوننا الآن وأتوني بعدة ورقات تم تصويرها من قضايا الناسخ والمنسوخ، وقالوا معنا الإمام فلان والشيخ فلان الذي يخطب في مسجد كذا وكذا، وكلهم قرآنيون لا يؤمنون بسنة محمد صلى الله عليه وسلم وقد علقوا لك بهذا. قلت لو أن ولدي الأصغر كتب هذه التعليقات لجلبت ظهره لجهله. ولذلك أقول إن المنظمة مشبوهة وإنها كبيرة وإن لها وضع في مجتمعنا الإسلامي، ولذلك أناشد المسؤولين بأن يضربوا على أيدي هؤلاء بيد من حديد لله جل وعلا وليس للعباد. وأقول للعلماء قفوا لهؤلاء حتى تجعلوهم عبرة بالعلم الشرعي والحجة لمن يعتبر.
ربنا يكرمك شيخ محمد، يعني الصورة بدأت واضحة لمشاهدين الكرام في كل مكان. يعني شيخنا فضيلة الشيخ طارق يعني هي جماعة منظمة تريد هدم السنة النبوية، تريد عدم الاعتراف بالسنة النبوية وبتروج هذا الكلام. وللأسف يا شيخ محمد وفضيلة الشيخ طارق أن هذه المجموعة للأسف يعني فئة من المثقفين الكبار وفئة من أساتذة الجامعات، يعني فئة يعني بنقول عليهم أنهم يعني ربنا أعطاهم العقل وللأسف ينكرون السنة النبوي. عايز أسأل حضرتك سؤال فضيلة الشيخ طارق، عايز أقول هل السنة محفوظة كحفظ الله تبارك وتعالى للقرآن؟
يقول الله عز وجل في كتابه العزيز إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما هو الذكر الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية الكريمة؟ الله في هذه الآية الكريمة وعد بأن هذا الذكر محفوظ بحفظه سبحانه وتعالى له. فما هو الذكر؟ هل الذكر هو القرآن فقط، أم الذكر هو وحي الله عز وجل سواء كان قرآنا أو سنة؟ الذي عليه علماؤنا عليهم رحمة الله تعالى أن الذكر هنا يتناول السنة كما يتناول القرآن. لماذا؟
جميل.
لماذا؟ لأن المقصود من حفظ الذكر نوعان من الحفظ وليس نوعا واحدا، فإن الذكر يعني القرآن إنما حفظ الله تبارك على لنا ألفاظه، لفظ القرآن، كلمات القرآن، آيات القرآن، فهذا بطبيعة الحال مما يشمله قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكن هذا وحده لا يكفي.
نعم.
فهب أن ألفاظ القرآن محفوظة، فأين معانيه؟ فإن هذه
جميل جميل،
هذه المعاني لا إذا لم يتولى الله تبارك وتعالى حفظها لوجدنا كما نجد الآن والعياذ بالله كثيرا ممن يستدلون بكتاب الله عز وجل على وفق ما يوافق أهواءهم وآراءهم الخاصة.
نعم.
فالله عز وجل إنما حفظ لنا القرآن لفظا ومعنى.
نعم.
وليس لفظا فقط. هناك أهل البدع والأهواء قديما وحديثا تجده ينتزع الآية من كتاب الله عز وجل ثم يفسرها بحسب هواه ويستدل بها على ما يدعو إليه من بدع وأهواء. فالمقصود من الآية من قوله الذكر، الذكر لفظا ومعنى. فهل حفظ كتاب الله عز وجل أعني معاني كلام الله عز وجل يتوقف على السنة أم لا؟ الله عز وجل في كتابه العزيز بيّن لنا، في كتابه العزيز الذي هو الذكر.
نعم.
يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وأنزلنا إليك الذكر.
نعم.
لماذا؟ لتبين للناس ما نزل إليه. وأنزلنا إليك الذكر مخاطبا نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
وأنزلنا إليك الذكر.
نعم.
لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن البيان، الشرح، التوضيح إنما هو من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما من قول قاله النبي الكريم إلا وهو شرح لكتاب الله، ما من فعل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو تطبيق عملي لكتاب الله عز وجل، ما من شيء سكت عنه وأقره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا هو توضيح وشرح وتبيان لكتاب الله عز وجل. ولهذا لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قالت؟ لم تجد جوابا أفصح ولا أوضح من قولها كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا السنة المشرفة، السنة المطهرة، إنما هي بيان وتوضيح لكلام الله عز وجل، فلا سبيل أمامنا لفهم الذكر فهما صحيحا، لفهم كلام الله كتاب الله عز وجل كما أراد الله عز وجل من كلامه، إلا بالرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن القرآن فيه آيات محكمات وآيات متشابهات، كما قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أصول الكتاب، وأخر متشابهات. أراد الله عز وجل حكمته البالغة أن يجعل في بعض كتابه العزيز بعض المتشابهات. لماذا؟ ليختبر الناس من سيكون من أهل الحق، من أهل الاتباع، فيرجع إلى المحكمات ويفهم على ضوئها كلام الله عز وجل، يرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفهم على ضوئها كلام الله عز وجل، أم سيتبع هواه فيتعلق بتلك المتشابهات ويفسرها بحسب هواه ويسير على ما يدعوه إليه الشيطان. فإذا الله عز وجل بيّن لنا ذلك أيضا في نفس الآية. فبعد أن بيّن أن من الآيات ما هو محكمات ومنها ما هو متشابهات، قال ماذا؟ قال فأما الذين في قلوبهم زيغ، مرض، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فإذا هذه السنة المطهرة لابد أن تكون محفوظة، فحفظها ضروري لحفظ كتاب الله عز وجل. فلو أن السنة المشرفة لم يحفظها الله عز وجل ولم يتكفل الله عز وجل بحفظها لكان ذلك عائدا على الكتاب نفسه.
نعم.
لأن الكتاب إن لم تحفظ السنة لم يحفظ هو، لأن معناه متوقف على فهم كلام على فهم سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
بل الأمر أبعد من ذلك. يقول علماؤنا عليهم رحمة الله تبارك وتعالى إن كل شيء يتوقف عليه فهم القرآن فهو محفوظ تبعا لحفظ القرآن. بمعنى هذه اللغة العربية، هذه اللغة العربية، اللغة العربية التي تكلم بها العربي الجاهلي والتي تكلم بها العربي المسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا هي
لم تتغير. أنت إذا قرأت كتابا ألف من 1000 سنة تفهم الكلام. لماذا؟ لأن الله حفظ هذه اللغة.
صحيح.
حفظ هذه اللغة فلم تتغير ولم تتبدل كسائر اللغات الموجودة على هذه البسيطة. تجد اللغات المشهورة المعروفة كل 100 سنة أو أقل أو أكثر تجد اللهجات تتغير، اللغة تتغير. فهذه الكتب التي ألفت منذ سنين قريبة لبعض المؤلفين الذين كتبوها بالإنجليزية مثلا أو بالفرنسية، يحتاج المعاصرون لنا الآن إلى من يترجمون لهم تلك الكتب. أما نحن فبحمد الله تبارك تعالى نقرأ كتاب الله عز وجل ونفهمه،
الحمد لله.
نقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفهمه، وذلك عربي مبين.
نعم.
نقرأ كلام أسلافنا رضي الله عنهم جميعا من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. أيوه. فنفهم ذلك من غير عناء أو نعم. مشقة. أيوه. وذلك من حفظ الله عز وجل لكتابه.
تمام.
لأن حفظ كتاب الله عز وجل كما يتوقف على السنة لمعرفة معنى القرآن، فكذلك يتوقف على العربية اللغة التي نزل بها كتاب الله عز وجل.
فضيلة الشيخ طارق، ولكن كلام حضرتك يعني في سؤال، يعني نحن نعلم أن هناك من كان يكذب في الحديث، فكيف يستقيم هذا مع القول بأن السنة محفوظة؟ ده سؤال مهم جدا، هستأذنك وننتقل لفضيلة الشيخ محمد الزغبي، يعني نرد عليه بعد ما ننتقل للشيخ الزغبي إن شاء الله. الشيخ محمد، في منكر السنة يرون الاكتفاء بالقرآن الكريم، وأهل السنة يرون أنها السنة من الأصول المعتبرة في إثبات الأحكام وبيان الحلال والحرام. طب كيف نرد على منكري السنة هؤلاء؟
أقول للآباء للأمهات مرة ثانية، للإخوان للأخوات، للأبناء للبنات، ركزوا معنا في هذه الحلقة وركزنا حتى تكون هناك حصانة في أذهانكم، في عقولكم، في قلوبكم،
لأن لهم
ضد سموم هؤلاء، لأنهم يمتلكون وسائل الإعلام إلى آخر، سواء مقروء أو مسموع أو مرئي. ولذلك أقول إجابة على أخي ملهم، أجمع العلماء قديما وحديثا، باكد مرة ثانية، أجمع العلماء قديما وحديثا على أن الأصول المعتبرة في إثبات الأحكام وبيان الحلال والحرام في
واحد،
في كتاب الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
نعم.
يبقى أول حاجة فين؟ في كتاب الله جل وعلا.
تمام.
ثم في سنة محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم في إجماع علماء الأمة.
نعم.
واختلف العلماء في أصول أخرى، أهمها القياس، أهم هذه القياس، وجمهور أهل العلم على أنه متى استوفى شروطه يبقى في هذه الحالة صار حجة بإذن الله جل وعلا. طيب أنا عايز أجيب أدلة على ما ذكرت.
تمام.
عشان نوصل للمشاهدين كده وللمشاهدات الإجابة الشافية بأسلوب بسيط.
تمام. الكتاب،
أتحدث في الأصل الأول في كتاب الله جل وعلا. القرآن هو كلام الله لفظا ومعنى، عشان نأكد مرة ثانية زي ما قال الفضل الشطار، وكلام الله لفظا ومعنى المنزل من عند الله جل وعلا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه. لذلك هناك منزل وهو الله، منزل عليه محمد صلى الله عليه وسلم، حامل التنزيل جبريل، والتنزيل هو ماذا؟
القرآن.
كلام الله جل وعلا أو القرآن. تعال بقى، ما الأصل على وجوب الاتباع والتمسك بهذا الكتاب؟ الأدلة كثيرة من كتاب الله جل وعلا ومن صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، بنا نصطفي بعضها يا أستاذ ملهم. الدليل أولا، يقول ربنا جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. الله جل وعلا والذي يأمرنا بذلك، اتبعوا، هذا أمر. اتبعوا ما أنزل إليكم. إيه اللي أنزل لنا يا أستاذ ملهم؟
القرآن.
يبقى ده وجوب التمسك به والاتباع، يبقى ولا مش واجب؟
نعم،
ده واجب. الدليل الثاني، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. أمرنا بالاتباع ولا ما أمرناش بالاتباع؟
أمرنا.
طيب بعد كده لما ربنا يقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وجوب الاتباع. طيب لما حتى أنظر في دليل واضح جدا، وضوح الشمس في كبد السماء، يأمرني الله جل وعلا بقوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يعني ربنا يقول له الكتاب اللي نزل لك ده كتاب تشريع في كل شيء. ولذلك صح موقفا على علي
ولم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب الله تبارك وتعالى فيه نبأ من كان قبلك وخبر ما بعدك وحكم ما بينك هو الفصل ليس بالهمز, أو هو الجد ليس بالهمز, من تركه من جبار قسمه الله, ومن ابتغى الهدي في غيره أضله الله, وهو حبل الله المتين ونوره القوي, وهو الذي لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء, من قال به صدق إلى آخر ما ذكر. قلت صح موقوفا ولم يصح مرفوعا. طيب بعد كده ربنا ما يقول إيه؟ هذا بلاغ للناس ولينذروا به, ولينذروا به, يبقى أنا هتكلم في قضية الإنذار. طيب عشان واحد يقول لك إيه قاعد يتكلم عن الكتاب, أنا في قضية السنة هاكل على الأصل الثاني عشان أصفت فيها بإذن الله جل وعلا. من الأحاديث الدالة على التمسك بصحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم والاعتصام بصحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم التي تبين, أي هذه الأدلة تبين أن من تمسك بها اهتدى وأن من تركها ضل والعياذ بالله جل وعلا. انظروا إلى حديثه صلى الله عليه وسلم, إني تارك في ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله. كتاب الله, الرواية دي على فكرة هي رواية الإمام مسلم في صحيحه, ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. يبقى هنا تمسك من خلاله, تمسك بالكتاب من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أجل الدليل الثاني, إني تارك فيكم ثقلين, هكذا بالكسر تحت الثاء وبالفتح على القاف, ثقلين أولهما كتاب الله تبارك وتعالى في الهدى والنور, فأخذوا بكتاب الله وتمسكوا به, والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه أيضا. يقول صلى الله عليه وسلم, تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا, كتاب الله وسنة, رواه مالك بلاغا ولو شاهد يتقوى به, وانظر جامع الأصول مجلد أول 277 أيضا. أجمع أهل العلم والإيمان من الصحابة ومن بعدهم على وجوب التمسك بالكتاب والحكم به والتحاكم إيه إليه. الأصل الثاني اللي هشتغل فيه مش طول عشان ما ضيش يختاره, ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت الصحابة يؤمنون به ومن بعدهم يؤمنون به, والذين جاءوا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من أهل السنة والجماعة. ولذلك أقول الأول ألفوا في ذلك وصنفوا المصنفات, وأوضح دليل على ذلك أنهم أوضحوا ذلك في كتب في أصول الفقه وفي المصطلح. طب نجي للأدلة من القرآن الأول. يقول جل وعلا, وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طيب لما ربنا يقول جل وعلا, وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب أيضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أيضا يبين أنه القدوة, يجب التمسك بما يقول وبما يفعل وبما يقر. فيقول, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثير. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم, فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أيضا قل أطيعوا الله وأطيعوا رسوله ومن يطع الرسول, إلى آخر الأدلة الكثيرة لأننا إن تحدثنا فيها فإن الوقت لن يكفي. أختم ذلك بقول الله جل وعلا, قل إن كنتم تحبون الله, مرة ثانية آكد به قبل الدخول في أدلة صحيح السنة. أدلة صحيح السنة قبل أن أذكر أقول, الكتاب والسنة أصلان متلازمان, من جحد واحدا منهما فقد جحد الآخر وكذب به.
مرة
فقد يبقى الكتاب والسنة أصلان متلازمان, من جحد أحدهما فقد جحد الآخر وكذب به. ولذلك نقول, وها فعل كفر وضلال ومروق عن ملة الإسلام, عشان نكون واضحين تماما. وقد تواترت الأحاديث في وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنة. يقول صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه, من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. الحديث رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم, كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل, ومن يأبى؟ قال, من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الحديث عند الإمام البخاري في صحيح. وأيضا الحديث الواضح جدا, ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. الحديث طبعا عند الإمام أحمد وعند أبي داود وعند الحاكم بإسناد صحيح. طيب إلى آخر الأحاديث التي بينت في هذا الأمر عشان أترك المجال لفضيل الشيخ، مش عايز أتكلم عن كل هذه، ولكن يكفيني هذا الحديث العجيب. حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء ثم قال: يوشك أحدكم أن يكذبني، يوشك أحدكم، بنعزف عند دي، يوشك أحدكم أن يكذبني، يعني يكذب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الجريمة، إنها جريمة. لا أقول إنه كذب أبا هريرة ولا كذب لا أبا سعيد، لا، يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ، انظر، وهو متكئ يحدث بحديثه. واحد يقول له قال صلى الله عليه وسلم، شوف يقوم يقول له إيه بقى، يقول له بيننا وبينكم كتاب الله. يبقى ها هنا كذب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول فما وجدنا، اللي هو المتكد، فما وجدنا فيه من حلال قلنا بحله، يعني ما وجدنا من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. شوف النبي يقول ايه، الا انما حرم رسول الله، انظر، مثل ما حرم الله. الحديث طبعا معلوم صحته عند الامام الحاكم وعند الترمذي وعند ابن ماجه. خلاص المساله، النبي لما يقولهم حتى في خطبه حجه الوداع فليبلغ الشاهد الغائبة، في تبليغ ولا مش تبليغ؟ في تبليغ. طيب يبقى في هذا، من خلال هذا بالنسبة للأصل الثاني لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول أن الحجة بالسنة قائمة على من سمعها من في النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى من بلغته في عهد النبي ومن بعد عهد النبي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه.
ربنا يكرمك شيخ محمد. شيخ طارق، هنعود للإجابة على سؤال حضرتك اللي أنا سألته حضرتك، مسألة يعني كيف يستقيم من كذب في الحديث مع القول بأن السنة محفوظة، ولكن استأذن حضرتك ونستقبل أول مداخلة معنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، أهلا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل. أهلا بك، تفضل.
أكلم الشيخ محمد بعد إذنك.
اتفضل، الله يكرمك، اتفضل.
السلام عليكم يا شيخ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحتاج من أجله، ستر الله عليه وعليك.
والله سؤال بس بعد إذن حضرتك، رب أهل السنة، هل سيدنا عيسى لسه حي أم توفاه الله؟
حاضر إن شاء الله.
شكرا، شكرا جزيلا. اتصال آخر، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله يا شيخ انا يعني مش عارفه حضرتك ايه، انا خايفه اتجاوز الادب ان انا اذكر بحديث وحضرتك موجود ما شاء الله والشيخنا الجليل الاخر.
فضلت الشيخ طارق، اتفضلي. اتفضلي.
الله العظيم رب العرش العظيم، ان يبعد عنك شياطين الانس، فهم اشر عداوه من الجن. صدق رسول الله وصدق صحابته الاجلاء وكذب المنافقون واعداء الاسلام. وكان الله في عونك، جزاك الله كل خير.
جزاك الله خير،
بارك الله فيك وحفظك الله من كل شر.
ولك مثلي يا اختي، ولك مثلي، ربنا يحفظك.
شكرا جزيلا. الاستاذ هاشم،
هيا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حي الله مشايخنا الكرام.
اهلا بك،
والله لكم جزيل الشكر.
الله يبارك فيك،
ونقدر رؤوسكم ونعالكم كمان. والله
الله يبارك فيك، تفضل.
والله بس انا لي تعليق بسيط على من ينكرون السنه.
نعم.
يعني يقولوا لنا بس طب نصلي ازاي، نزكي ازاي، نحج ازاي، الجماعة اللي بنكر السنة دول.
نعم نعم.
يعني نزكي ازاي، نحج ازاي، نصوم ازاي.
تمام، ربنا يكرمك.
الله يبارك فيك.
شكرا جزيلا.
ونحيي مشايخنا الكرام، ونحيي الشيخ طارق والشيخ محمد.
شكرا جزيلا.
عيلة شيخ محمد، الله يبارك فيك.
شكرا، شكرا، الله شكرا جزيلا. 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 الله خير. اتصال آخر، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بيك،
حياكم الله.
تفضل.
أريد أن أتكلم مع المشايخ، الله يحفظك.
تفضل، أهلا بيك، تفضل.
زادكم الله حرصا على نشر الخير شيخنا الفضيل،
صلى الله عليه،
وعلى نشر السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لي مداخلة بسيطة شيخ، بالنسبة لي أردت فقط التنبيه عن نقطة عن في مخالفة سنة في لفظ ذكره الشيخ في بالنسبة لي محاضر واحد الإسلام الشيخ هشام البيلي.
أخونا الشيخ شنبيلي.
طب الشيخ هشام موجود في غرفة الكتروب، ممكن تتصل به وتستفسر معه ويوضح لك الصورة اللي ممكن تكون واخدها خطأ يعني. اتصال آخر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا،
جزاك الله خيرا.
الله يكرمك،
ورحب بالدكتور طارق والشيخ محمد زور.
الله، شكرا جزيلا، تفضلي.
أقول إن هؤلاء الذين يتهمون المتمسكين بالسنة النبوية بأنهم تفرقوا بسبب استمساكهم بالسنة وعدم التفرق مع القرآن وحده، فقد زعموا أنهم مختصرون على القرآن وحده طلبا لوحدة الأمة. فنقول هل أفلح هؤلاء في أن يكونوا فريقا واحدا؟ إنهم بعد أن تركوا السنة طلبا للوحدة كما يزعمون زورا تحولوا بينهم إلى طوائف وفرق، وكل فرقة تحاول أن تنتشر على حساب الأخرى وتستقطب أتباع الأخرى. فمثلا الصلاة عندهم فيها ممكن تكون أربعة أو ثلاثة أو اثنين مختلفين فيما بينهم. وعندي سؤال.
نعم.
السؤال للشيخ محمد الزوبي. عندنا بعض دكاترة بيقولوا لنا يعني إن ما ينفعش نحن نقول سيدنا معاوية رضي الله عنه، يعني نقول معاوية بس، لأن هو مش مبشرين بالجنة.
تمام. شكرا جزيلا. أستاذ أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بيك.
أيوة الشيخ محمد.
اتفضل بزح.
والله عندي سؤال عن جواز المسلم بالمسيحي أو باليهودية.
طيب ماشي. شكرا جزيلا.
ماشي شكرا.
شكرا الله يكرمك. شكرا جزيلا. نعود فضلت الشيخ طارق.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
تذكرت كلمة للإمام السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى حيث قال: إن من العلم ما هو كهيئة الدواء،
نعم،
وإن من العلم ما هو كهيئة الخلاء،
نعم،
لا يذكر إلا عند داعية الضرورة.
أحسن.
فنحن حينما نتكلم الآن ونرد على أهل البدع والأهواء ممن ينكرون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما نرد عليهم للضرورة. نحن لا ننشئ هذا الكلام في هذه الموضوعات، إنما هذا الكلام يتناوله العلماء في الكتب المتخصصة وليس على الفضائيات. ولولا أن هؤلاء الأعداء أثاروا هذه الشبهات على الفضائيات وشككوا الناس في دينهم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احتجنا ولا كان هناك من ضرورة إلى أن نتناول هذه القضايا على
أتباع، وأصبح لهم أتباع.
فنحن نتناول هذا الموضوع ابتداء درءا للفتنة،
كما قال النووي في مقدمة صحيح مسلم.
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. هذا أولا. ثانيا، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن نتكلم عن وقوع الكذب على رسول الله، فنحن نقول إن وقوع الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لمن أدل دليل على حجية السنة.
نعم.
لماذا؟ لأن الرسول هو الذي أخبر بأنه سيكذب عليه.
نعم.
هو الذي أخبره. لم يكن الكذب موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يكذب بعضهم بعضا، ولا يكذب أحد ولا يجرؤ أحد أن يكذب على رسول الله.
نعم.
إنما الكذب وقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بزمن. فكون الكذب يقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه هو الذي أخبر بأنه سيكذب عليه يوما ما، إن ذلك لمن أدل دليل على أن هذه السنة وحي من الله عز وجل، وأن هذا من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي الكريم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فأخبر أن هناك من سيكذب عليه. وقال: من حدث عني بحديث يرى أن يظن ويشك، ليس يعني لم يتيقن بعد، مجرد أن يشك يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين كما في إحدى الروايات. فإذا وقوع الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أدل دليل على حجية هذه السنة وعلى ما رواه الصحابة الكرام من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثالثا، إن هذا الكذب الذي وقع في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبل بعض الكذابين، كان أئمتنا رضي الله عنهم جميعا قديما وحديثا له بالمرصاد.
نعم.
والله عز وجل سخر في كل زمان ومكان أئمة ربانيين يذبون الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لدرجة أن الإمام سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تبارك وتعالى يقول: لو أن إنسانا هم، هو لم يفعل بعد، مجرد أن يفكر، هم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في جوف الليل، لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. وهذا من حفظ الله عز وجل لسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الإمام عبد الله ابن المبارك رحمه الله رضي عنه
قيل له يا إمام انظر إلى هذه الأحاديث المصنوعة، نعم، أي المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال تعيش لها الجهابذة، نعم، يعني أن الله عز وجل يسخر لهذه الأحاديث أئمة أفزادا في كل زمان ومكان يذبون الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رحمه الله تعالى تعيش لها الجهابذة، اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. انظر إلى فقه هذا الإمام الكبير عبد الله المبارك الإمام الرباني، فهم من قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أنه يتضمن حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قد أشرنا سابقا. وكذلك الإمام يحيى ابن معين إمام الجرح والتعديل إمام علل الأحاديث عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما سئل نفس السؤال فقال إن للعلم شبابا، إن للعلم شبابا يذبون الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هارون الرشيد، هارون الرشيد جيء بين يديه برجل زنديق ممن يكذبون على رسول الله لإفساد الدين على الناس كما هو حال أغلب الزنادقة الآن.
نعم.
هؤلاء لما لم يجدوا سبيلا للطعن في كتاب الله عز وجل أخذوا يوجهون سهامهم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصار يكذب ويلفق الأحاديث، نعم، على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إفسادا للدين على المسلمين. فجاء بين يدي هارون الرشيد ليقتل حدا لأنه بذلك يفسد الدين، فقال الرجل ظنا منه أنه بإمكانه أن يخدع هارون، فقال له يا هارون إن قتلتني فقد وضعت على نبيكم 4000 حديث أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال، يعني إن قتلتني من سيدلك على هذه الأحاديث؟ فماذا كان جواب هارون؟ قال كيف أنت يا عدو الله بأبي إسحاق الفزاري وعبد الله ابن المبارك يأتياني إلى أحاديثك فينخلونها نخلا. فما زال علماء السنة قديما وحديثا يعرفون كيف يميزون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعرفون الصدق من الكذب بطبق مصنفات. مشكلتنا أننا لا نقرأ، أننا لا نطلع، نجد هؤلاء الذين يتناولون السنة على الفضائيات ويشككون الناس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلقون إلى الناس الشبهات. يتصور كثير من البسطاء أن هذه شبهات، أن هذه حجج وليست شبهات، ويتصورون أنها بنت الساعة وليست قديمة. أخي الكريم أنا أنبهك بأن هذه الشبهات عفى عليها الزمن، تكلم فيها أعداء السنة قديما، والذين يتكلمون فيها الآن إنما يكررون ويرددون ما قيل من قبل وما فرغ الأئمة قديما من تفنيده والرد عليه. نحن ما نأتي بشيء جديد، إنما نحن أيضا نأتي بأدلة أئمتنا وبالحجج التي ذكرها أئمتنا في حجية السنة والدفاع عنها. ها مثلا إماما كالإمام ابن الجوزي، أبو الفرج ابن الجوزي إمام عظيم من أئمة السنة ومن أئمة الحديث والفقه، له كتاب كبير اسمه الموضوعات، كتاب في عدة مجلدات جمع فيه كل الأحاديث أو أكثر الأحاديث التي كذبها الكذابون وأدخلوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وميزها وبين كل حديث منها بيانا شافيا. وله كتب أخرى في مثل هذا المضمار، وكذلك الإمام الشوكاني، وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، له سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ميز فيها كثيرا من الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن أخي الكريم لسنا في حاجة إلى الاغترار ولا سبيل إلى أن نغتر بتلك المكذوبات لأنها معروفة لدى أهل الاختصاص، وما على المسلم إلا أن يرجع إلى أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
العلماء موجودين بفضل الله تبارك وتعالى والكتب مليئة في المكتبات، ولكن على كل إنسان يسعى إن هو يتعلم ويقرأ وحيلاقي الحديث الضعيف من الحديث الصحيح، من الحديث الموضوع، من الحديث المكذوب إلى غير ذلك. شيخ محمد حنتقل لحضرتك في جزئية يعني الصحابة ومن بعدهم حفظوا سنة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها والقرآن أصلان متلازمان زي ما حضرتك قلت في البداية، وحضوا وحثوا على التمسك بهما بالكتاب والسنة واتباع القرآن والسنة. عايزين نبين توضح لنا هذه الجزئية ولكن بعد الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم عبد الرحمن أهلا بك.
ازيك يا استاذ ملهم؟
اهلا بيك، اتفضل. الله يكرمك، اتفضل اتفضل.
لابد من الاتباع وبالتمسك بالسنه وعدم مخالفتها. فعايزه اقول لكل مسلم ومسلمه، عليكم بطاعه سيد المرسلين والتمسك بسنه خاتم النبيين وبمخالفه الشيطان اللعين، ينجيكم مولاكم من العذاب المهين ويدخلكم الجنه مع اولياء المتقين، وتنظروا الى وجه رب العالمين. واياكم ومخالفه السنه، فان ذلك يبعدكم من الجنه. اللهم اجعلنا من المتبعين، لا 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 نبعد ابدا عن الله ولا سنه رسول الله.
امين يا رب. شكرا جزيلا،
جزاكم الله خير.
جزاكم الله كل خير. اتصال اخر، ابو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا زميلي؟
اهلا بيك، اتفضل.
سلام الى ضيوفك الاعزاء
الشيخ محمد منور وفضيله الشيخ طارق منورين. اتفضل.
فضيله الشيخ طارق،
اتفضل اتفضل.
والله يا اخي، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، اهل السنه دائما وابدا هم يعني يدافعون عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يا زملاء، بس هي ملحوظه ان بتجد من المسلمين من هو الله اعلم كان يعني لا يقرا كثير. يعني انا اقول لحضرتك على حاجه.
نعم.
انا سمعتها باذني، امام يعني خطيب مسجد في سوق تجاري، والله كان فوق يعني يخطب للجمعة في صلاة الجمعة، وكانت الأحداث اللي حدثت بين فلسطين ولبنان.
تمام.
وبعلو صوت الرجل يعني في وسط سوق تجاري، مش أي سوق، يقول إن نصر الله مسلم. شو بقى لما تلاقي عدد ملايين.
تمام تمام تمام.
يسمع من خطيب في مسجد تجاري إن بيقول لك على الرجل، أنا كرجل عام يعني عامي في الناس، إمام مسجد بيقول لي الرجل ده مسلم، يبقى لازم ابص الان ايه ما كنتش الاقي ناس علماء افاضل.
ربنا يرفع قدرك. حاضر ان شاء الله، شكرا جزيلا. الاستاذ محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا استاذ ملهم،
اهلا وسهلا،
كيف الصحه؟ ان شاء الله بخير.
الله يكرمك.
اسلم على شيخ الفاضل الشيخ محمد زغبي،
حياك الله،
اسد السنه، والشيخ الفاضل الاخر الشيخ
فضيله الشيخ طارق.
على الله يخليك. بس في مجال بدي اسالك عده اسئله، يعني تراودني عده اسئله، ولكن بالنسبه للاحاديث، اذا ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض الائمه ضعفوا بعض الائمه وبعض الائمه صححوا، فكيف نفعل؟ هذه نقطه. نقطه اخرى في موضوع اخر، عن موضوع الاغاني، بالنسبة للإمام ابن حزم ضعف أحاديث الأغاني، حرمة الأغاني والموسيقى، وفي موطن آخر بعض الأئمة صححت الأحاديث.
تمام.
في هذه المسألة ما
تمام. السؤال الثالث،
هذه الأمور، وماذا تنصحنا بموضوع إذا كان منتشر هلا، بما أن أنت تقولون أن نعود لأهل الذكر، وأهل البدع لابسين عباءة أهل الذكر نفسهم، فماذا كيف نفرق بين العالم الرباني والعالم صاحب البدعة؟
طيب، شكرا جزيلا خيراً. شكرا جزيلا،
الله خير. شيخ الإجابة.
نعم.
أقول بإذن الله جل وعلا، حفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سنته القولية والفعلية، وبلغوها إلى من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، من كبار التابعين، ثم لأوساط التابعين، ثم لصغار التابعين، ثم بلغوها جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن بإذن الله جل وعلا. والذي بلغها ونقلها هم الثقات من أئمة هذا الفن، أو من أئمة هذا العلم بإذن الله جل وعلا. قلت بل إنهم وضحوا صحيحها من سقيمها، ميزونا كده زي ما الشيخ قال كده، نخلوا غربلوها غربلة، بيانوا الصحيحة من السقيم، ودونوا ذلك في كتبهم. وزي ما الشيخ ضرب بعض الأمثلة، احنا عندنا طبعا يعني كتب كثيرة جدا، لو أننا ذكرناها ما يكفي وقت وقت الحلقة لذكر هذه الكتب التي صنفها إمتنا في التحذير من الحديث الضعيف والموضوع إلى آخر. المهم، قلت بإذن الله جل وعلا، وتداول أهل العلم الكتب التي تعني بالسنة وحفظوها وعنوا بها عناية تامة. ترى مثلا حفظوا الصحيحين ونقلوا الصحيحين إلينا بإذن الله جل وعلا، ولم تمتد يد على الإطلاق إلى تشويه ذلك بحرف زي ما قال وليس بكلمة. ثم أقول بإذن الله جل وعلا، الله قال لنا زي ما الشيخ وضحنا، عايز يعني أفسرها أكثر، إنا نحن نزلنا الذكر
وإنا له لحافظون. فضيش يختار الهلك كده ألك الذكر، هل هو المقصود به كتاب الله جل وعلا فقط الهام، أم هل المقصود به أنه الكتاب وصحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قلت بإذن الله بقول أئمتنا السابقين أن المقصود بذلك القرآن وصحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وأعظم دليل على ذلك قول الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. تعال يبقى أنظر كده، وأنا عايز المشاهدين أنا هبطأ تماما عشان يبقى المعلومات هذه مش جافة أو قاسية معاهم. وأنزلنا إليك الذكر راع، ربنا نزل هنا ذكر لمحمد صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالذكر هنا سنة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال جمهور المفسرين، بل كما قال جمهور أئمتنا من أهل العلم. يبقى ما يقول وأنزلنا إليك الذكر راع أي السنة لتبين للناس ما نزل إليهم اللي هو القرآن. يعني إحنا نزلنا لك السنة عشان تبين بها ما نزل من كتاب الله جل وعلا. ونحن دائما نقول ونكرر في كل حلقة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، هذا وحي من عند الله جل وعلا. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا حينما ننظر أيضا لقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والإسلام كتاب وصحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الدين إنما هو كتاب الله وصحيح السنة. ولذلك انظر الحديث كده تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تفيد نفي المستقبلي، لن تضلوا بعدي أبدا، اللي هو في الموطأ عند مالك، لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وإن أنكرنا السنة أو قلنا بأن السنة ليست مدعوة إلى التمسك بها أو الوجوب المحافظة ووجوب تطبيقها إلى آخر هذه الأمور، يبقى كذبنا النبي صلى الله عليه وسلم وكذبنا. هو يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به، أهو ما أش تركت فيكم كتاب الله فقط، ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. هذا هو الدين، كتاب وسنة. وإذا قال ابن القيم رحمه الله ومن سلك طريق الكتاب والسنة فقد اهتدى إلى الجنة. ولذلك أقول بإذن الله هذا وحي حينما يقول الكتاب والسنة، دل ذلك على أن النبي أخبر بطريق الوحي على أن الكتاب والسنة محفوظان وهما حج على العباد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. بكرر مرة ثانية يا إخواني يا أخوات يا أباء يا أمهات، أهو النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي وما ينطق عن الهوى يقول إيه كتاب الله وسنتي، وفي ذلك دلالة على بقاء السنة وعلى حفظ السنة كحفظ كتاب الله جل وعلا. يقول قال هي مش محفوظة ككتاب الله، لأن فيها الضعيف وفيها الموضوع إلى آخر هذه الأمور. قلت قيض الله رجالا ذبوا عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم ووضعوا لها ضوابط وموازين دقيقة للغاية، من خلالها استطاعوا أن يغربلوها غربلة، فجعلوا الصحيح في كفة وجعلوا السقيم في كفة أخرى. وحينما نتحدث عن السنة فإننا نتحدث عن صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أثبت لنا النبي من خلال الوحي أن السنة محفوظة بحفظ كتاب الله. ولذلك يقول في الحديث الصحيح الذي خرجناه ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. في نقطة في غاية الأهمية يا أستاذ مولانا، عامر الشعبي رحمه الله،
تيجي نوضحها بعد فاصل.
حاضر تفضل.
حسأذنك ربنا
حاضر على
منور الشيخ محمد
على رأس الله يبارك فيك.
ربنا يكرمك منور الشيخ طارق،
بارك الله
ربنا يبارك فيك
الشيخ طارق منورنا كلنا
ما شاء الله. مشاهدينا الكرام حنستأذنكم في فاصل قصير ونعود بعده بإذن الله تبارك وتعالى مع الرد على منكري السنة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أجدد التحية والترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونجدد التحية والترحيب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ محمد الزغبي.
أهلا وسهلا محمد.
أيضا نجدد التحية والترحيب بفضيلة العالم الجليل المحدث فضيلة الشيخ طارق عوض الله. أهلا وسهلا، ربنا يكرمك. شيخ محمد نعود، حضرتك ختمت معنا في الفاصل قبل الفاصل في الرد على مسألة ووضحت اللي هي الصحابة ومن بعدهم حافظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه والقرآن أصلا متلازمة.
أحسنت.
فكنت بتتكلم فيهم على مسألة التمسك والاتباع بالقرآن والسنة،
وكنت قد وقفت على قول الله جل وعلا
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعند قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجته قبل ذلك وعزوته، ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه، ثم إني أريد أن أبين أمرا جليا كجلاء الشمس في كبد السماء، ألا وهو أن الله جل وعلا جعل سنة محمد صلى الله عليه وسلم أو شاء أن يجعلها تفسيرا لكتابه العزيز.
نعم.
ولذلك حينما نريد أن نتحدث عن تفسير كتاب الله جل وعلا من الناحية المنهجية نقول إن القرآن يفسر بالقرآن أولا، ثم يفسر بحديث النبي أي بصحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلنا أن السنة تفسير لكتاب الله جل وعلا، وأيضا هي بيان لما أجمل فيه من الأحكام، هي بيان لما أجمل فيه من الأحكام، عايز أوصلها جدا بكل سهولة، هي بيان لما أجمل فيه من الأحكام، وهديكم أمثلة على ذلك. أيضا هي تضمنت أحكاما أخرى لم ترد في كتاب الله جل وعلا، لم ترد في كتاب الله جل وعلا. نعطي أمثلة على ذلك. نعم. مثلا تفصيل أحكام الرضاعة لم نرها في كتاب الله جل وعلا، بل هي في صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. بعض أحكام المواريث لم نجدها في كتاب الله جل وعلا، ولكن نجدها في صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. بل التحريم، مثلا تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، بين المرأة وعمتها، إلى آخر هذه الأمور، لن نرى هذا التفصيل في كتاب الله جل وعلا. بل يا رجل توسع عن ذلك وقل إنك إن اكتفيت بكتاب الله جل وعلا وأنكرت الأصل الثاني، أنكرت سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنك لن تستطيع أن تعبد الله كما ينبغي، بمعنى لن تستطيع التوحيد كما ينبغي، ولن تستطيع فهم التوحيد كما ينبغي، فضلا عن العبادات لن تستطيع أن تعبد الله جل وعلا. زي ما الأخ اتصل كده، مثلا الصلاة، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صلوا كما رأيتموني أصلي، إن الله أمرنا في القرآن العظيم بأداء الصلوات وأمرنا بالمحافظة عليها، لكن لم ترد عدد الركعات، لم ترد شروط صحة الصلاة، لم ترد هذه المقدمات للصلاة، إلى آخر هذه الأمور، فكيف أصلي؟ ثانيا لو أنكرت ذلك حتى بالنسبة للصلاة من أركانها وسننها وواجباتها وهيئاتها، أن لي أن أصليها، أن لي أن أصلي، إذن سأترك الصلاة بالكلية. الزكاة، حثنا وحضنا القرآن على إخراج الزكاة، وأمرنا الله جل وعلا بإخراج الزكاة في كتابه الكريم في آيات كثيرات، لكن التفصيل بالنسبة للنصاب، بالنسبة حول الهجر الكامل، إلى آخر هذه الأمور، فإن ذلك لم يرد تفصيلا في كتاب الله جل وعلا. بالنسبة للحج أيضا، حينما ننظر إلى الآيات الواردة في سورة الحج جاءت إجمالا، لكن تفصيل الحج إنما جاء في صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. خذ أكثر من ذلك، هذا هو ابن عباس فيما صح موقوفا عليه، لما رأى تحبيذ البعض بإفراد الحج من قول أبي بكر وعمر، يقول لهم قال صلى الله عليه وسلم، يقول لهم قال أبو بكر وعمر، ماذا قال؟ قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. شوف التغليظ يا أستاذ ملهم، يوشك، الله أكبر. وأنا عايز أقول للمشاهدين تفهموا هذا المعنى واخترته، مش زي الملحدين دول، لا، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يعني أن ترجموا بحجارة من السماء بسبب غضب رب الأرض والسماء. أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، رغم من أبو بكر؟ نعم. من عمر؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أورده أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم، وقال على شرط الشيخين وهو صحيح على شرط الشيخين، من قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، شوف اللي جاي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا أبو بكر هو كبيرهم وعظيمهم بالنسبة للخلفاء الراشدين. نعم. وهذا عمر الذي يليه، ورغم ذلك يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال الله،
قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، والآن من الذي يتكلم؟ هل هم مثل أبي بكر وعمر؟ أبدا، بل هم أدنى وأحط والعياذ بالله، وهؤلاء أشراف أسياد. ولذلك هؤلاء ينكرون زي ما قلت لك كتاب الله جل وعلا، ينكرون سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يقولون لا لا نقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم، كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا أئمة الأمة. وأسألك سؤالا يا أستاذ ملهم، إذا أنكروا السنة ومعي الشيخ طارئه، إذا أنكروا السنة وقالوا بالتكذيب في أمرها، فأنا أنقلك، أليس التشكيك في الناقل تشكيكا في المنقول؟ إذا شككنا في نقلة السنة هم نقلة القرآن، وإذا شككنا في هؤلاء فقد شككنا في السنة وفي القرآن، إذن شككنا في دين الرحيم الرحمن، وليس لنا دين في هذا الأمر. أيضا تعال نسمع بقى، شوف شوف الكلام اللي أكتبه الجميل هذا عجيب. عامل الشعبي بالتسجيل مع الفتحة كذا على الشيم، أنه قال لبعضهم إنما هلكتم حين تركتم الآثار، حين تركتم الآثار، أورده البيهقي بسند متصل صحيح، حين تركتم الآثار، يعني اللي خلكم هلكتم أنكم تركتم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نرى في عصرنا هذا البعض من إخواننا الواحد منهم يستحسن بعقله ويتكلم على الشاشة، وأحيانا يدع الدليل مطلقا ويستحسنه، وأنت تأتيه بالدليل وهو لا يقبل ذلك. والأصل أننا نأخذ بما صح من المنقول لا بما تستحسنه العقول، لا بما تستحسنه، ونعز إخوانا يحفظه، نحن نأخذ بما صح من المنقول لا بما تستحسنه العقول، والمنقول هو كتاب الله وصحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأوزاعي يقول الرجل إذا بلغك الحديث أو إذا بلغك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك أن تقول بغيره. ولذلك نقول يا جماعة قال رسول الله، يقول لك لا 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 بس هذا شيء طيب برضه، هذا فيه ذكر برضه، هذا شيء جميل يا شيخ محمد. يا جماعة ما تقفوش عند المقابر وتدعوا دعاء جهري وتأمنوا خلف إنسان قال النبي كذا، يقول لك لا 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 بس هذا جميل يا شيخ محمد، يقول لك الفتحة للنبي في الخطبة، الفتحة للنبي في كذا، يا جماعة قال النبي كذا، بس هذا جميل يا شيخ محمد. يا جماعة لا تحلفوا بالنبي ولا تحلفوا بفلان أو علام أو برحمة كذا أو بالأمانة قال صلى الله عليه وسلم، بس كله طيب إن شاء الله. ولذلك يقول رضي الله عنه رضي الأوزاعي إذا بلغك حديث رسول أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإياك أن تقول بغيره. ليه يا جماعة؟ فإن رسول الله مبلغ عن ربه، قف عند دي، فإن رسول الله مبلغ عن ربه، ده وحي اللي بيقول النبي ده إيه؟ وحي. ولذلك قال مالك رحمه الله ما منا إلا راد ومردود عليه. شيخ طارق يؤخذ من قوله هو رد عليه، محمد الزوي يؤخذ من قوله رد عليه، أي مثل الكبار لا نعطيهم العصمة مثل الروافض أبدا،
كل يؤخذ منه ويرد
ويصيبوهم. ولذلك قال ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار على قبر محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو أبو حنيفة الذي يطعن فيه البعض ويغمز ويلمز، يقول إذا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، انظر فعلى العين والرأس حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشافعي يقول متى رويت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت أنه صحيح ولم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. أنا مجنون في الحالة دي، أبقى مجنون.
الإمام الشافعي،
شافعي، شوف أحمد يقول إيه عشان ختمنا بالنجوم الزواهد دول، لا تقلدوني.
أتمنى أن الكل ينتبه للمجنون
إيه؟ وبالذات أبناء الجماعة وأبناء الفرق وبرضو الطرقين الله يديهم. طيب يقول لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي. شوف عشان لك ايه، انا شافعي ولك انا حنبلي ولك انا مالكي، هم يتبرؤون مني. الم يكن الدين كاملا قبل ميلاد مالك والشافعي وابي حنيفه واحمد؟ الدين كان كاملا، الدين بل من سبق هؤلاء كانوا اعلم من هؤلاء. صح المستعش طارق كانوا اعلم من هؤلاء وافقه من هؤلاء لدين الله جل وعلا. ولذلك يقول ايه، لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي، ثم يقول بل خذوا من حيث أخذنا، أي قال الله
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت منور شيخ محمد،
الله ينور عليك،
ربنا يكرمك ويرفع قدرك. يبقى السنة مبينة وموضحة ومفسرة ومفسرة للقرآن الكريم.
نعم محفوظة،
نعم محفوظة. الشيخ طارق في مسألة، احنا مع بعض المحاور مع حضرتك بعض المعاني عشان الكل بيتعلم، والشيخ محمد يعني حضرتك بتتكلم وبتدينا العلم، والشيخ محمد أيضا يعطينا العلم ولكن بيرد على منكري السنة. نعم. أنا عايز حضرتك، نحن نعلم أن السنة لم تدون إلا في بداية القرن الثاني من الهجرة. نعم. طب كيف يستقيم هذا مع القول بأن السنة محفوظة؟ وعذرنا في السؤال.
لا، ده سؤال جميل جدا.
نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه
وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أولا، حينما نتكلم عن تدوين السنة،
نعم،
تاريخيا السنة قد دونت في حياة رسول الله
صلى الله عليه
وآله وسلم، خلافا لما يزعمه أعداء السنة قديما وحديثا بأن السنة لم تدون في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. غاية ما هنالك أن هناك في تدوين فردي وهناك تدوين عام، كما كان القرآن.
نعم.
في عهد كبار الصحابة، في عهد أبو بكر رضي الله عنهم، كان القرآن مدونا، كل واحد من الصحابة له مصحف فيه آيات من كتاب الله عز وجل، حتى جمع ذلك عثمان ابن عفان رضي الله عنه في المصحف العثماني المعروف. هل هذا يقتضي تشكيكا في كتاب الله عز وجل؟ كذلك السنة، كانت السنة مجموعة محفوظة، كل صحابي من صحابة رسول الله أو أكثر الصحابة رضي الله عنهم جميعا كانت عندهم كتب يحفظون فيها ما يحفظونه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مثلا أبو هريرة، وهو حافظ الأمة وحافظ الصحابة، ولم يوجد على مدار التاريخ والعصور أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ماذا يقول؟ يقول: لم يكن أحد أحفظ لحديث رسول الله، وهذا في البخاري، لم يكن أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا أن يكون عبد الله بن عمرو بن العاص. لماذا؟ يقول: فإنه كان يكتب ولا أكتب، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ما معنى هذا الكلام؟ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه كان يكتب ما يسمعه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي هؤلاء يقولون إن السنة لم تدون إلا بعد 100 عام من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء عجيب. فإذا سيدنا أبو هريرة يخبر بأن عبد الله بن عمرو كان من كتاب الوحي، وحينما نقول كتاب الوحي قد يتبادر إلى ذهن بعض الناس أنه القرآن فقط. كتاب الوحي لم يكونوا يكتبون القرآن فقط، يكتبون كل ما يتلفظ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحي من الله، قرآنا كان أو سنة. وهذا عبد الله بن عمرو بن العاص لما كان يكتب كل ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنهته قريش، نهته قريش، قالت له: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم في الرضا والغضب. يعني إن أنت كتبت كل شيء تسمعه من فم رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام، فعسى أن يكون رسول الله قال بعض الكلام في حال الغضب، كما يغضب أحدنا فيقول كلاما لا يريده، فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنه كشأن عامة الناس. فذهب عبد الله بن عمرو بن العاص، أولا هو كان يكتب كل شيء يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يسأله عن ذلك وعما قالته قريش نهيا له عن أن يكتب كل شيء يسمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فماذا قال له النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ قال له: اكتب فلا يخرج من هذا إلا حق.
يا الله،
اكتب
يا الله،
فلا يخرج من هذا إلا حق. وعبد الله بن عمرو بن العاص أيضا رضي الله عنه وأرضاه، بعد وفاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل يسأله عن بعض الأحاديث، فماذا فعل؟ دخل بيته وأخرج صندوقا وأخرج منه كتبا، ثم فتح بعض هذه الكتب وأخذ يحدثه بما أخذه وسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. ثم يأتي أولئك ويقولون إن السنة لم تدون في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أبو شاه الذي كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رجل من اليمن، حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. فلما أن حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولم يحفظها، لم تكن عنده ملكة الحفظ كما عند غيره من الصحابة الذين قالته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا طلب؟ طلب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تكتب له هذه الخطبة، أن تكتب له هذه الخطبة. فأمر النبي الكريم صحابته رضي الله عنهم جميعا فقال لهم: اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه. فهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصحابته الكرام بكتابة حديثه وبكتابة سنته.
نعم.
إذن السنة كانت مكتوبة، لكن أنا أقول
هب أن السنة لم تدون في حياة رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
هب أن السنة لم تكتب في صحف في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن إن الكتابة المقصود منها ماذا؟ الكتابة المقصود منها حفظ السنة.
نعم.
وحفظ السنة كما يكون بالكتابة يكون بوسائل أخرى. من هذه الوسائل الأخرى الحفظ. وحينما نتكلم عن الحفظ في هذا العهد الفريد وفي هذا الجيل الفريد، جيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لابد أن نستذكر وأن نتنبه وأن نتفهم إلى أن هؤلاء الصحابة كانوا عربا أولا. العرب أمة أمية، ما كانوا يعرفون الكتابة، ما كانوا يعرفون الكتابة، ومع ذلك كانت عندهم حافظة شديدة، يحفظون كل شيء. كان الواحد منهم تتلى عليه القصيدة الطويلة 100 أو 200 أو 1000 بيت ويحفظها من أول مرة.
نعم.
وهذا أمر منحهم الله وهباهم به سبحانه وتعالى.
سبحان الله.
وإن ذهبنا بعيدا، نحن الآن يا أخي الكريم نجد أن هناك الطفل الذي في سن 5 يحفظ في صدره كتاب الله عز وجل،
الله أكبر.
وربما لا يتجاوز 10 وهو يحفظ صحيح البخاري وصحيح مسلم. وربما إذا قلت له اقرأ ما في الكتاب لا يقرأ، لا يحسن القراءة. اقرأ المصحف لا يحسن القراءة. اقرأ صحيح البخاري لا يحسن القراءة. بل أزيدك على هذا، لو أنك أتيت إلى رجلين أحدهما يحفظ كتاب الله عز وجل والآخر لا يحفظ، فالذي لا يحفظ أمسك المصحف ويقرأ الآخر من حفظه، من الذي يصيب أكثر من الآخر؟ من الذي يصيب ويخطئ؟ بطبيعة الحال الذي يحفظ قل ما يخطئ، مع أنه لا ينظر في المصحف، بينما الذي يفتح المصحف ويقرأ فيه يصحف ويحرف ويخطئ ويسقط بعض الكلمات لأنه غير حافظ. بل الذي يقرأ من المصحف، لا أقول في صحيح البخاري حتى القرآن، الذي يقرأ من المصحف وهو غير حافظ له، إذا ما أخطأ يأتي الحافظ وهو ليس ممسكا بالمصحف فيصحح له ما يقرأه خطأ من كتاب الله عز وجل. فالحفظ أحيانا يكون أقوى ويكون أثبت من القراءة المجردة. فإذا هؤلاء الذين يقولون إن السنة لا تدون،
نعم.
أنا هقول لك قصة غريبة جدا.
تجي نقول القصة دي بعد الاتصال.
أوي.
السلام عليكم. الأخت إسلام.
السلام.
أهلا وسهلا.
قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
نعم.
الله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. والآيات في ذلك كثيرة جدا ولله الحمد. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله، ومعصيته صلى الله عليه وسلم معصية لله. وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وعندي سؤال شخص ضروري، ما رده على رجل في الحكومة العراقية اسمه بهاء العرجي، قبل أيام تقاول على سيدنا أبي بكر وطرأ في بغداد مظاهرة.
أبشر، سنرد عليه قريبا بإذن الله.
وهذا رجل شيعي، أرجو من الشيخ الزغبي الرد عليه.
أرد عليه
إن شاء الله. إن شاء الله
عليه وعلى إن شاء الله.
شكرا جزيلا. الأخت نهلة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك أستاذ منهم، وحيا الله الشيخين الكريمين.
شكرا جزيلا، الله يكرمك.
وأقول: كل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فقد قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وأقول لهؤلاء الذين ينكرون السنة: لن يقبل الله منكم عملكم إلا إذا صدقتم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسرتم على نهجه. فكما قال ابن عباس رضي الله عنه: 3 آيات نزلت مقرونة ب3 لا يقبل الله واحدة بدون أختها. أما الأولى فقوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. فإذا كنتم تدعون العمل بالقرآن وتريدون أن تكتفوا بالقرآن فقط، فعليكم أن تمتثلوا هذا الأمر القرآني، وهو قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولا أريد أن أطيل أكثر.
شكرا،
من
شكرا
ذلك
جزيلا.
لكن أرجو من الشيخين الكريمين.
شكرا جزيلا. اتصال آخر من الكويت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أحيي الشيخين الكريمين والله، وأتمنى أن
الله
قبلنا أقدامهم والله.
يبارك فيك.
هو أنا أريد أن أداخل بس مداخلة أن ظهور أمثال هؤلاء وأنا عشر بعض منهم أن ظهورهم دليل على صدق نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قال الشيخ الزغبي يوشك رجل شبعان متكئ على أذكاته إلى آخر حديث.
نعم.
وهؤلاء لا يريدون السنة إنما في الحقيقة يريدون القرآن.
نعم.
وأن جدالهم لا يكون بالسنة إنما جدالهم يكون بالقرآن.
نعم.
ونسألهم الآلة تقول حرمت عليكم الميت فكيف بأسماك البحر؟ ونقول لهم إذا كان الله سبحانه وتعالى قد يقول لقد كان لكم في رسول الله فكيف نتأسى برسول الله وأنتم تنكرون سنته؟
نعم نعم.
وإن كان الله القرآن قد سكت عن بعض الأشياء فهل هي حلال أم حرام؟
أحسن.
وأيضا أنا رأيت منهم يصلون على أذقانهم ويتأولون آيات الإسراء كما أنهم لا يحجون إلى بيت الله الحرام.
نعم.
وكما نقول لهم أن هذه الشبهات أن هناك بعض الأحاديث أثبتها العلم الحديث فكيف تقولون في صحة هذه الأحاديث وقد أثبتها العلم؟ وأقول أخيرا هؤلاء لا يرد عليهم إلا بالعلم وجزاكم الله
شكرا
خير.
شكرا جزيلا ربنا يكرمك. حضرتك قلت لهم لا يصلون في الأساس. فزهاني
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ذكر في الملا.
أهلا بيك.
أنا محمد مع حضرتك من سوريا مثلا.
اتفضل. أهلا وسهلا. اتفضل
أكلم الشيخ محمد بعد مع حضرتك.
اتفضل الله يكرمك. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمد؟
حي للطيب.
والله يا شيخ محمد بارك الله فيك وجزاك الله خيرا عنا يا شيخ محمد. الله
بارك في عمرك.
أنا كان لي كذا سؤال بعد إذن حضرتك كده. أنا أسأل على صحة حديث كده يا شيخ بعد إذن حضرتك يعني.
تفضل.
حال يا شيخ يعني ورد حديث مش بيقول يعني من قد أعمى 40 خط وجبت له الجنة. هذا انا سمعت لاني من اهل البصيره فسمعت انا عاد
بقول
لي سؤال ثاني عند حضرتك
يا استاذ هاني.
نعم.
انت بتقول ايه من قال ايه؟
لا من قاد اعمى 40 خطوه وجبت له الجنه.
من قاد اعمى
هذا يعني. نعم
تمام تمام.
فانا يعني سمعت لاني من اهل البصيره فسمعته من بعض اصدقاء يعني المقصود وكده فانا اعرف بس صحته ويعني كنت نفسي ان الشيخ محمد يشرفنا في محافظة الفيوم وكذا
إن شاء الله. أبشر أبشر بإذن الله.
وأنا كان لي سؤال بس يا شيخ محمد بس مش ينفع على هوا يعني أخذ رقم حضرتك وكذا.
شكرا جزيلا.
على رأسي على رأسي.
الاتصال من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
بسم الله يبارك فيك. مرحب بالشيخين الجليلين وحبا مثلا كما عودنا الشيخ الزغب الله يكرمه إنه يبين لنا حكم الشريعة الإسلامية الحق وأهل السنة في هؤلاء الرغبيدة
إن شاء الله.
وإن شاء الله إن إما أن يتوبوا إما أن مسواهم جهنم وبئس القرار إن شاء الله.
تمام. شكرا جزيلا. شكرا. اتصال آخر. أهلا وسهلا. أبو عبد الله. أبو عبد الله
السلام عليكم.
أهلا بك. عليكم السلام.
أحبكم في الله. أحبكم في الله يا أستاذ.
ربنا يحبك ويرفع قدرك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
بالله عليك أسأل سؤال للشيخ الزغبي.
تفضل.
السلام عليكم يا شيخ
زغبي. وعليكم السلام ورحمه
الله. كل سنه وحضرتك طيب.
والطيب الصحه.
بالله عليك يا شيخ زغبي من قال لا اله الا الله دخل الجنه؟
حاضر نوضح الحديث ان شاء الله.
بالله عليك نحن نعلم ان خطبه الجمعه بطلخه ما موضوع الخطبه؟
حاضر حاضر ان شاء الله. حاضر.
اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
ايوه يا اخي
اتفضلي.
لو سمحت انا كنت اول امبارح اللي هو في يوم الحد
تمام
في اذاعه القران الكريم سمعت شيخ بيقول ان النقاب والحجاب لن ينزل في القران الا عن نساء الرسول ولا الذين يقتدون بنساء الرسول ويرتدون النقاب فهم يقتدون كمان بما قال الله عن نساء الرسول انهم عندما تزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يتزوج أحد من بعده فهم كمان يقتدون بهذا القدوة الذي يموت زوجها فلن تتزوج من بعده وبعدين سلكوا أسلوب عفن
لا إله إلا الله
والارتداء النقاب وعش لا يعش فيه إلا العنكبوت
تمام تمام ربنا يكرمك حسنا نرد حاضر هنرد حاضر حاضر إن شاء الله ربنا يبارك فيك يا رب، شكرا جزيلا. هنكتفي ببعض الاتصالات ونعود ان شاء الله. حضرتك كنا متوقفين عند القصه كنت عايز تتكلم فيها في مساله تدوين السنه.
نحن كنا نريد ان اذكر قصه متعلقه بالفرق بين الحفظ والكتاب.
تمام.
لا شك ان الكتاب من وسائل حفظ المعارف والعلوم، لكنها ليست هي الوسيله الوحيده. يعني الكتابه والتدوين من وسائل حفظ المعلومات، لكن احيانا يكون الحفظ في هذا الزمان تحديدا كان هو اوثق وأصح وأقوى في إثبات المعلومات، لا سيما الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أذكر لك هذه القصة حتى يتبين الفرق بين الحافظ والقارئ.
نعم.
الإمام يحيى ابن معين.
نعم.
عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كان من شيوخه رجل اسمه نعيم ابن حماد، وهو من شيوخ الثقات المعروفين. نعيم ابن حماد خرج مرة على تلامذته ومنهم يحيى ابن معين ومعه أوراق كتب فيها أحاديث، وأخذ يحدث بتلك الأحاديث في المجلس وفيه يحيى ابن معين. فصار في هذا المجلس يقول: حدثنا عبد الله ابن المبارك عن عبد الله ابن عون، فيذكر أحاديث. حدثنا عبد الله ابن المبارك عن ابن عون، فيذكر حديثا، وهكذا جملة أحاديث يرويها نعيم بن حماد بهذا الإسناد، وهو يقرأ من الأوراق التي كتبها من أصوله. فقام ابن معين وهو لم يكن معه كتاب، هو يحفظ فقط، فقال له ابن معين: يا أستاذي، أنت لم تسمع هذه الأحاديث من عبد الله ابن المبارك، ولا سمعها ابن المبارك من ابن عون. سبحان الله، الرجل معه الأوراق ويقرأ منها وأنت تعتمد على حافظتك فقط. فيقول له: أنت لم تسمع هذه الأحاديث من عبد الله ابن المبارك، ولا سمعها ابن المبارك من ابن عون. فغضب من كان في المجلس وعلى صوتهم، أنكروا على ابن معين كيف يتكلم مع الشيخ بهذا الأمر.
نعم.
فما كان ابن معين أن قال: ليأذن أستاذي أن يأتي بالأصل، يعني خش بيته.
نعم.
ويجيب لنا الأصل اللي هو نقل منه هذه الأشياء. فدخل نعيم ابن حماد وخرج والكتاب في يديه وهو يقول: من ذا الذي يقول إن يحيى ابن معين ليس بإمام في الحديث؟ نعم يا أبا زكريا أخطأت. وهذا من تواضع العلماء.
نعم.
رحمه الله تعالى: نعم يا أبا زكريا أخطأت، إنما سمعت هذه الأحاديث من غير عبد الله ابن المبارك عن ابن عون، ووهمت حيث جعلتها من أحاديث عبد الله ابن المبارك عن ابن عون. فانظر، الحافظ يصحح لمن معه الكتاب.
صحيح، ربنا يبارك فيك يا شيخ طارق، ما شاء الله، توضيح مهم يا شيخ محمد.
مهم جدا.
طب انا عايز اقول لحضرتك، يعني ونحن نتكلم هنا في الرد على منكر السنه، هم يعني لما بنيجي نسمع منهم
يجيب لنا الشباب
يعني لما هقول لحضرتك حاجه دلوقتي، هم احتجوا بقول عمر يعني اقلوا الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا معنى ذلك الزهد في السنه وتركها والاكتفاء بالقران الكريم. ردك على الشبهه دي؟
طيب
خلينا نكون واضحين يا شيخ محمد
باذن الله.
نعم.
شوف، يعني تعقيبا على ما قال، يعني بنكمل بعض نفض الشيخ. هذه الأمور فعلا أن الحافظة تنقسم إلى حافظة الصدر وحافظة الكتاب.
نعم.
وقلت فعلا كما قال الشيخ أن العرب تميزوا بحافظة الصدر، ولذلك انظر إلى حملة الوحي في صدورهم الذين كانوا يحفظون كتاب الله جل وعلا.
نعم.
من في النبي صلى الله عليه وسلم. وأمثلة كثيرة حتى لحفظ السنة كما ذكر الشيخ، مثلا الإمام البخاري لما بلغ من العمر 17 عاما وهذا في هدي الساري، لما كان يذهب معهم إلى الشيخ وما دون ذلك، لذلك أنكروا عليه، فلما اشتد الإنكار عليه أخذ يقول من حفظه وهم يصوبون خلفه.
نعم.
بأقلامهم.
نعم.
فصار عليهم أكثر من 15,000 حديث من حفظه رحمه الله. وأيضا الإمام بخاري، لمن استنكر ذلك، لما كان في المحاورة في بغداد، المحاورة الكبرى والتي دون باسم المناظرة، لما قلبوا له الأسانيد وجعلوا هذا يحمل 10 أحاديث وهذا يحمل 10 أحاديث وهذا يحمل 10، ويقول: لا أدري، ثم سرد العشرة هذه، قلت مثلا عن محمد، عن ملهم، عن شيخ طارق ماذا يقولوا، عن شيخ طارق، عن ملهم، عن محمد. بل يأتي بالسند كما ينبغي، ما أخطأ. ليس العجيب في حفظه للأسانيد، ولكن العجب والأعجب من العجب أنه يحفظ الأسانيد المقلوبة ثم يعيد الأسانيد المقلوبة إلى ما هي عليه.
نعم.
بالنسبة للعالي والنازل، ولذلك المهم الأمثلة في ذلك كثيرة للغاية والحمد لله جل وعلا. نيجي بقى للشبهة دي، إحنا نظن الشبهة دي على أساس الإخوة ممكن يقرأوا يسمعوا بيشوفوا الجرايد اللي بيكتب فيها دول وهكذا يبقى عندهم العلم. لما بقول هذا، على فكرة ابن عبد البر
عقب على هذا من قريم فقال احتج من لا علم عنده احتج من لا علم عنده ولا معرف بهذا الأثر اللي هو بتاع اللي هو أقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نسب إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قالوا في زر والشيخ بين تماما أنه لا دليل للقوم على الإطلاق. وإذا وضحنا المفاد من قول عمر رضي الله عنه وأرضاه وصلنا إلى المراد. يبقى عندنا المفاد وعندنا المراد. طيب نأتي الأول شيء إيه الحجة في هذا الكلام؟ قيل إنما كان لقوم لم يكونوا أحصوا كتاب الله جل وعلا فخشي عليهم لسه ما حفظوش القرآن ما أتقنوا كتاب الله جل وعلا فخشي عليهم أن يخلطوا هذا بذاك. ولذلك أنا أقول لطلاب العلم في هذا الزمان بالذات هذا يقول أنا أدرس الحديث وهذا يقول أنا أدرس الفقه وهذا يقول أنا أدرس الأصول عند الشيخ فلان وتراه لا يتقن جزءا واحدا من كتاب الله جل وعلا. ولذلك هذا عار وشنار لم يكن هذا من ديدن المحدثين بل كان المحدث يحفظ أولا كتاب الله جل وعلا كان يحفظ أولا كتاب الله جل وعلا. ولذلك أقول لهؤلاء احفظوا أولا كتاب الله جل وعلا ولا خير في من حمل العلم وهو يجهل كتاب الله جل وعلا. النقطة الثانية قيل إن عمر نهى عن الحديث عما لا يفيد حكما ولا يكون سنة لا بيفيدني بحكم ولا يفيدني بسنة ولا يظهر لي السنة في المسألة. ولذلك قيل كان النهي على ذلك وهذه أوجه ذكرها العلماء. والثالث قيل نهي عن الإكثار نهيه عن الإكثار وأمره بالإقلال من الرواية كان خوف هي كان من جراء الخوف من الكذب على النبي المعصوم صلوات الله وسلم عليه. يقول قائل هل كان خوفه من الكذب على النبي بالنسبة للصحابة أبدا زي ما الشيخ قال لم يكن هذا من جيد للصحابة بل أنا وقفت على قول لأنس صح موقفا عليه ولم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا نكذب ولا نعرف الكذب على عهده صلى الله عليه وسلم أبدا مش كنا نكذب ولا أبدا أبدا. ولذلك نحن نقول الصحابة كلهم عدول حتى ما تجري الرواية كده عن صحابي لا تضر الجهالة باسم الصحابي. لماذا؟ لأن الأصل في الصحابة أنهم عدول معايا في هذه؟
نعم.
طيب أقول لك مرة قيل الوجه اللي بعد ذلك قيل خوفا من أن يحدثوا بما لم يتقنوا حفظه فيبدلوا يبقى في زيادة أو نقصان أو تغيير أو تبديل على النبي صلى الله عليه وسلم وتلكم كبيرة من الكبائر وتلكم كبيرة من الكبائر. وقيل في النهاية إن عمر رضي الله عنه وارضاه لم يقصد الإقلال بدليل قول عمر وفعل عمر. اسألني ازاي يقول عمر وفعل عمر. أجيب لك أول حاجة في حديث السقيفة لما خطب الجمعة حمد الله واثنى عليه من اللي خطب؟ عمر رضي الله عنه وأرضاه. شوف ماذا قال بالحرف الواحد قال من حفظ مقالتي ووعاها من حفظ مقالتي ووعاها فليحدث بها حيث تنتهي به راحلته أي مكان رايح به أقصى مكان تروح بلغ عن عمر. طب إذا كان عمر يأمر بالتبليغ عنه فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بالك بالتبليغ بل يبلغ عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعمر ها هنا يأمر بالتبليغ ولم يأمر بالإقلال في الرواية عن نفسه ولم يأمر بالكف عن نفسه ولكنه أمرهم جميعا أن يبلغوا حيث تنتهي بالإنسان الراحلة أي في أسفاره إلى الأقطار والأمصار في الفتوحات وفي كل مكان. يبقى هذا أولى للنبي صلى الله عليه وسلم. طب اسمع الثانية روى الخطيب وابن عبد البر بالنسبة لعمر فيما صح موقوفا عليه أنه قال قيدوا العلم بالكتاب قيدوا العلم بالكتاب قيد عشان تحفظ وتثبت اكتب. فكيف أنهى عمر عن كتابه وهو يأمر بذلك أيضا آتي بالخاتمة في ذلك. قال ابن حزم رحمه الله قال وقد حدث عمر بحديث أنا شوفوا اسمع ركز معي واسمع لهم وقد حدث عمر بحديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ نيفا فوق الخمسمائة في متن بلغ خمسمائة ونيفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو مكثر من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف نقول أقل الرواية أن عمر يقول أقل الرواية ويقصر بها إقلال الرواية عن النبي والزهادة فيما يقوله وعمر من المكثرين في الرواية عن الحبيب الأعظم صلوات الله وسلم عليه.
أحب أقول الشيخ محمد لم ولن تضيع الأمة ما دام فيها القرآن الكريم وصحيح السنة.
أحسنت
والله أحسنت. لم ولن تضيع الأمة ما دام فيها القرآن وصحيح السنة والعلماء
الربانية.
نعم
والله إن الأمة في هذا الزمان عالة على الدين ووالله ما حملت دينا ولا رفعته ووالله لولا أن الله وعد بحفظ هذا الدين وقال والله متم نوره لما كان هذا والحال. فنحن محفوظون لحفظ الكتاب والسنة ولم نحفظ نحن الكتاب والسنة.
ربنا يكرمك شيخ محمد. الأخت سلمى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بك أخ ملهم.
تفضلي.
ممكن نكلم الشيخ لو سمحت؟
أهلا بك سعداء تفضلي.
السلام عليكم شيخ
محمد. وعليكم السلام.
حياك
الله. أهلا وسهلا. حفظك الله.
بارك الله فيك يا شيخ
وبارك في شيخنا المحدث الشيخ طارق
في سبيل الدعوة وفي سبيل سنة رسولنا عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
والله ما زادنا هذا إلا تثبيتا
نعم
وعلى اتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله أن ينور قلوبكم وطريقكم كما أنرت طريقنا وقلوبنا.
آمين.
ونصر الله الثبات لنا ولكم والثبات على اتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
وبارك الله فيكم وزادكم الله علما ورفعة.
شكرا
ثبتك
الله.
شكرا جزيلا ربنا يكرمك. أم خالد السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا بك حضرتك.
تفضل.
وحقيقي ربنا يبارك لكم.
شكرا
ربنا
جزيلا.
ربنا يبارك لكم وخصوصا الشيخ شيخنا وعلمنا الكبير محمد حسان وطبعا الشيخ محمد الزغبي
في كل العلماء
كله.
نعم.
ربنا يبارك فيك ويحفظ علماء الأمة جميعا.
يا رب يا رب يبارك محمد جميعا يا رب. سؤالي معلش انا عايز اتاكد من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سمعته في قناه في
بلاش قنوات بلاش نقول اسماء الله
يكرم.
نعم
ماشي بلاش. عايز اتاكد منه.
اتفضلي.
بيقول لا يبارك الله في طعام حار. هل هذا الحديث فعلا صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا؟
ده بيطلعوا حر وبارد.
طيب ما شاء الله يكرم. لا يبارك الله في طعام حار. طب سريعا كده
الشيخ بعد
الشيخ
هذا حديث موضوع لا اصلا.
طيب الحديث موضوع
وكذلك حديث من قد اعمى موضوع.
احسن
تمام. طب جميل. ناخذ اتصال بالسعوديه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
ازيك يا استاذ منى؟
اهلا بيك الله يكرمك.
انا سعيد جدا ان انا بكلم حضرتك
واحنا سعداء اكتر.
وتحياتي الكبرى والعظمى لحبيبي الشيخ طارق.
الشيخ طارق منور ما شاء الله.
الشيخ محمد الزغبي حفظهم الله وحفظ علماء مصر وعلماء العالم الإسلامي أجمعين.
آمين يا رب. اللهم آمين.
حبيب قلبي يعني أنا من علوت كوني مسلما لله رب العالمين قد أسلمت نفسي لبارئها لا أبتغي غير الإسلام دينا. القصيدة طويلة الله يحييك لكن أنا سعيد أن أنا كلمت حضراتكم.
إحنا سعداء بحضرتك.
واحد. الله يكرمك يا رب. ولي طلب صغير جدا عند حضرتك.
نعم.
يا ريت تجاوب على الاسئله اللي الناس بيتصلوا عليها.
اجيبها.
ما هو احنا اجبنا
اجيبها صراحه حديث ابن حزم. لا طيب جزا الله
طيب ربنا
يكرمك. يعني مثلا حديث مهم جدا الاخ اتصل الله يحفظه من سوريا. في حديث طبعا ابن حزم لما قال ضعف الحديث الوارد حديث طبعا اللي هو لا يكونن من امتي اناس يقصد الشيخ يستحلون الحرى والحرى والخمر والمعازف. هذا هو الحديث في صحيح البخاري رواه البخاري معلقا رحمه الله عليه لكن معلق بصيغه الجزم وليس بصيغه التمريض.
تمام.
والحديث هو في كتاب باب من يستحلون الخمر وسمونها بغير اسمها وحتى في الطبع للتسهيل طبع الدار الرياني المجلد العاشر بإذن الله جل وعلا. والحديث صحيح والحديث قال الإمام ابن صلاح في المقدمة وأن عشان لو سرطت له من حين كلام علمي في الحديث هيبقى صعب شوية على الناس. وقال بأن الحديث صحيح ولا يلتفت إلى ابن حزم فإنه ينتصر لمذهبه الفاسد بالنسبة للملاهي وما شبه ذلك. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللفان من مصايد الشيطان بتحقيقنا في الجزء الثاني قال ولا يلتفت إلى قول ابن حزم والحديث صحيح والملاهي المقصود بها ما كان من نفخ ونقر وطبل وهي كلها حرام. وانتصر وأتى بالكلام المطول على الحديث وأفردت لهذا الحديث كتابا كاملا اسمه حكم الغناء والموسيقى. لذلك أقول الحديث صحيح ولا يلتفت لقول العلامة ابن حزم رحمه الله.
من قال لا إله إلا الله دخل الجنة.
الحديث أورده الإمام النسائي رحمه الله والحديث ورد بسند متصل صحيح. من قال لا إله إلا الله أي من قال من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة.
نعم.
وفي من قال لا إله إلا الله متيقنا بها قلبه.
نعم.
دخل الجنة إلى آخر الحديث الكثيرة ويعاد فيها إلى شرح العقيدة الوسطية أورد الشيخ ابن عثيمان رحمه الله متصل.
من قاد أعمى دخل الجنة
قلنا موضوع.
طيب والحديث الآخر اللي هو قاله ده لا يبارك الله في طعام حار
ده مكذوب
ولا طيب. بارد
هذا حديث بارد.
طيب عشان بس تبقى الأمور واضحة. نعم. ناخد الأخت فاطمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك؟
أهلا بيك الله يكرمك.
ازي حضرتك يا شيخ محمد؟
ربنا يحفظك ويجزيك خير ربنا يبارك في عمرك.
لو سمحت كنت عايز اسال على حديث سؤال من شفتين يعني اشوفه حديث صحيح ولا لا.
نعم.
ان انا قريت ان في حديث ان اليهوديه هتتقسم ل 72 قسم
والمسيحية 72 قسم والمسلمين 73 قسم. لو الحديث صحيح هل هي الأقسام دي اللي هي الصوفية والبهائية والحاجات اللي احنا بنسمع عنها؟
طيب ماشي تمام.
طب لو سمحت عايز رقم حضرتك معلش.
حاضر حاضر موجود ان شاء الله وانا جالس في القناة بعد الحلقة.
طيب اتصال اخر. طب نجيب قبل ما ناخذ
الحديث. فضيله الشيخ الحديث طبعا الحديث هذا وارد، وحتى ان الامام ابن كثير رحمه الله بوب له في النهايه فتن في النهايه فتن والملاحم المجرد رقم 8 بعد انتهاء السلسله اللي هي البدايه والنهايه. والحديث صحيح باذن الله جل وعلا. افترقت اليهود على 71 فرقه، وتفترق النصارى وافترقت النصارى على 72 فرقه، وستفترق امتي على 73 فرقه كلهم في النار الا واحده الى اخر الحديث. والحديث صحيح باذن الله جل وعلا. وإذا قصدت طبعا الروافض، إذا قصدت طبعا يعني والعياذ بالله جل وعلا الذين ارتدوا عن دين الله جل وعلا وسموا بالملحدين أو اللاجنيين، إن تحدثت عن أمثال هؤلاء نعم هم من الفرق. أسأل الله جل وعلا أن يقينا شرهم جميعا. أما مثل الإخوان المسلمون دي جماعة، نحن لا نقر الجماعات لأن الانضمام مثلا جماعة الإخوان جماعة كيت جماعة كيت إلى آخره، نحن لا نقر الجماعات لأن في ذلك تمزيق وحدة الإسلام والمسلمين. ولقول الشيخ ابن عثيمين من انضم إلى جماعة فقد زاد في تفرقة المسلمين واحدة، والإسلام لا يعترف بذلك على الإطلاق. ولكن لا نقول بأنهم خرجوا عن دائرة أهل السنة والجماعة، ولا نقول والعياذ بالله بأنهم من الفرق الضالة التي تخلد في النار أبدا أبدا والعياذ بالله جل وعلا. هم أهل السنة لكن عندهم شطط وعندهم دخن وخالفوا المنهج في هذا الأمر. أسأل الله لنا ولهم لدي.
آمين يا رب. أستاذ أحمد السلام عليكم.
معك معي.
تفضل.
الو
اهلا بيك.
بدي الشيخ فضيله الشيخ الزغبي.
معك فضيله الشيخ الزغبي. نعم
احييكم بتحيه الاسلام.
حياك الله.
السلام عليكم ورحمه الله. اخو اسمي احمد من لبنان.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله وحفظك.
فضيله الاتصال ولكن اجد صعوبه يا شيخ. ألم يقل رسول الله انصر اخاك ظالما أو مظلوما؟
نعم حديث صحيح.
كيف اذا كان اخي في الدين واسمع اليوم وارى على الشاشات الدين بذاته يهان والخلفاء يهانون ومحمد يهان وزوجاته يهان؟ أين سيف خالد وأين سيف الإمام علي حتى نعمل في هؤلاء المرتدين عن الإسلام؟ أنا أموت عندما أسمع هذا الكلام على الشاشات منهم. دمي يحترق. أتمنى أن أموت شهيدا في سبيل الإسلام.
جزاك الله خير.
وأخيرا أقول لك وأترك من الله إن كان حرامنا رؤية محمد في هذه الدنيا أن يجمعنا تحت لوائه. وأسأل الله أن لا نكون من الذين يلحقهم الأسف حينما يسمع ولم نستطع أن نفعل شيئا.
شكرا جزيلا.
وعد إذن أخي الشيخ طارق. أتمنى من الفضائيات ألا تنشر لهؤلاء لا كلمة لا مسموعة ولا مرئية ولا كذا في أي شيء.
سيسألون أمام الله تبارك وتعالى.
وأصحاب الأقمار الصناعية سيسألون عن ذلك أيضا، لأن كل مسبة تأتي إلى النبي أو إلى آل بيته أو إلى أبي بكر أو إلى عمر فإنه والعياذ بالله قدح في دين الله جل وعلا. ولا يفعل ذلك إلا زنديق. وأنا بقول الأخ يا أخي أبشر، كان من قبل هذا ابن سبأ وكان من قبل هؤلاء فلان وفلان وفلان. وإن ظهر هؤلاء الآن في عصر شبكة العنكبوت والفضائيات وتحدثوا في هؤلاء الأشراف في هؤلاء الأتقياء الأنقياء، أقول إن الله يدافع عن الذين أمن والله يثأر لأوليائه. أبشر ستسقط مجوسيتهم قريبا إن شاء الله.
اللهم أمين. أستاذ رمضان السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
جزاكم الله خيرا والله.
شكرا جزيلا.
ربنا يبارك في الشيخ زغبي والشيخ طارق. ربنا يبارك فيكم على دفاعكم عن السنة، وربنا يعني يبارك في اعمالكم ان شاء الله.
امين يا رب. الله امين.
انا عايز بس اسال عن تصحيح حديثين.
نعم.
الحديث الاول من حسن اسلام المرء تركوه ما لا يعني.
نعم تمام.
الحديث الثاني سيده عائشه رضي الله عنها لما رات جنازه الطفل قالت هنيئا له عصفور من عصافير الجنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ادراكي. الحديث فانا عايز بس اعرف تصحيح الحديثين دول
سريعا على طول. الشيخ طارق جزاك الله الله يكرمك. تفضل يا استاذ رمضان اسمع الاجابه على طول.
الحسن
من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
نعم هذا حديث حسن اي ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجموعه طرق.
اي نعم تمام. والاخر
حديث ان النبي دعي الى جنازه صبي من صبيان الانصار.
اي نعم صحيح.
فقال هنيئا له عصفور من عصافير الجنه لما فعل خطيئه قط ولم يدري بها. قالت السيدة عائشة
أي نعم.
هنيئا له لم يفعل خطيئة قط ولم يدري بها. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما علمت يا عائشة أيوة. إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلها وخلق النار وخلق لها أهلها. هذا اللفظ وهذه الرواية صحيحة وهي أيضا صحيح مسلم.
تمام أي نعم. أبو العباس
السلام عليكم
ورحمة وعليكم الله السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
بارك الله فيكم وبارك الله في هذه القناة المباركة.
جزاك الله كل خير.
وبارك الله في الشيخ الزغبي والضيف الكريم.
شيخ طارق ما شاء الله.
الله يحفظك. أردت فقط التنبيه عن زلة لسان قد قام بها الشيخ هشام وفقه الله في الحلقة الماضية. هذا التنبيه شيخ لم أرد به الطعن في الشيخ، وإنما أردت فيه تصويب هذه الزلة، وذلك لكي لا يتخذ أعداء الإسلام منها ذريعة في الطعن في الشيخ حفظه الله. فقد قال الشيخ بعد أن ذكر مكارم سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ما نصه، قال هو رأس الصابرين ورأس المؤمنين، ثم قال هو رأس المنافقين. هي زلة لسان، نسأل الله أن يتجاوز عنه.
آمين يا رب.
فنسأل الله أن يحفظكم ويحفظ
أهلكم. شكرا جزيلا، الله يكرمك. شكرا جزيلا. الدكتور طارق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا بك. عليكم السلام.
يا أخي العزيز لي بس مدخلة بس.
نعم
نعم. إيه الفرق بين القرآن والسنة؟ يعني مثلا القرآن نستدل منه على إيه، وأنا أستطيع نستدل من السنة على إيه؟ يعني معنى أصح مثلا النص القطعي من حيث الثبوت، وممكن نستدل منه على إيه، والنص الظني من حيث الثبوت نستدل منه على إيه؟
طيب
لو حكم عقديا بننشأه من النص الإيه القطعي.
حاضر. طيب أبشر. حاضر. شكرا جزيلا.
أبشرك بالإجابة على
أستاذ فتحي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بعد إذن فضيلة الشيخ محمد.
تفضل.
حديث الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة.
ضعيف ضعيف.
ضعيف.
أي نعم.
طيب والحديث الثاني، إذا الحديث الثاني إذا كنت بتحب أبو حامد عند مدد يا سيد ابراهيم، ده هم علشان واحد بس دخل القلب سليم.
ده تأليف ابو خليل. لا لا مش صحيح. ليه بقى؟ الله يعزك، لان فيها شرك. المدد في الفتوى المقيده المضمنه من هيئه كبار العلماء واللجنه الدائمه في لفظه مدد قالوا هي شرك اكبر اذا اطلقت للعبد، لان المدد يدخل الى ثلاث: مدد يا الله، اللهم مدد، مدد يا رب، لان مدد تعني اقصر العون من كلام غير. الله يعزك. لا لا لا، هي شرك اكبر والعياذ بالله.
شكرا جزيلا. طب للاتصالات سبحان الله. طب ناخد ام اسماء بقى، شكلها ام اسماء.
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام. اهلا وسهلا.
اهلا بك يا شيخ استاذ منهم، ومعذره على الاتصال في الحلقه السابقه.
اهلا بك.
والله ما هي الا مشاعر فياضه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اهلا بك. اتفضلي. اهلا وسهلا صلى الله عليه وسلم.
رفع قدره.
امين.
اقول اولا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم.
نعم.
واقول لهؤلاء الظلمة الكافرون: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها يدخله نارا خالدا فيها
وله عذاب عظيم.
جزاك الله كل خير.
ويقول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في اركان الاسلام الخمسه: اولا شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
فان توحيد الله مقترن معه الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم
بالنبوة. ربنا يبارك فيك.
وبارك وتعالى يكون فاستمسك بالذي أوحي إليك.
نعم.
إنك على صراط مستقيم.
نعم.
وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.
شكرا شكرا الله. ربنا يبارك فيك. شكرا جزيلا. الأخت روضة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحييكم وتحية الإسلام. السلام عليكم
ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الكريم، أنا بس أنا مش هضيف حاجة على كل حضرتك قلته للأخ والأخوات اللي اتصلوا، بس اسمح لي يعني أذكر بإن أنا في منتدى إسلامي في أخ من القرآنيين دول راح برضو فضل يشكك معايا في الموضوع ده، وفضلت والله يا شيخ يعني أنا سبحان الله أنا طالبة علم بسيطة يعني، ربنا يثبتني ويثبتكم يا رب. والله يا شيخ يعني وجدت كده حاجة غريبة، إن هما فعلا سبحان الله يعني ناس فاضية بجد والله، كل ما سبحان الله استدل بآية يخرج لي بمخرج تاني خالص بيحاول إن هو يشتت الناس.
صحيح.
يعني سبحان الله هما فعلا والله العظيم يا شيخ يعني تقبل مني ببساطتي.
هو أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، ربنا يكرمك. هو الشيخ محمد في البداية لما كنا نقول الهدف من اللقاء، وقال أحدهم يقوم بعمل كتاب في الناسخ والمنسوخ، وبيخلص في التشكيك في أن القرآن كلام الله وليس له عمل في المنتديات والمؤتمرات والمحاضرات في الأندية المشبوهة إلا السخرية من الدين الإسلامي. واحنا قلنا دول جماعة منظمة
ولم يتأثروا بمنهج لمحاربة.
نعم.
السنة.
نعم.
لكن تأثروا بالدولار.
نعم نعم. أم صهيب. أهلا بيكي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حتى أن أدخل حبيت أني أدخل في هالمكالمة وأذكر من كليس السنة بأن الرسول قال أن ترك في هذه الأمة البيضاء، وهي السنة النبوية قصد في البيضاء، أنه ومن ترك هذه السنة فقد هلا.
نعم.
فأريد أن أقول أن هذه السنة النبوية حفظها الله سبحانه وتعالى قولي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لها لحافظون، فمن ترك هذه السنة فقد رغب عن سنة ترك الدين وقد هلك ووعده الرسول صلى الله عليه وسلم بالهلاك والدمار له.
نعم.
إن شاء الله.
شكرا.
وأريد أن أطلب منكم أن تبيعوا خطبة الشيخ محمد الزغبي على التلفاز.
جزاك الله خير.
ربنا يبارك فيك يا رب. الأستاذ أشرف.
ايوه السلام عليكم يا استاذ ملهم.
اهلا بيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نحيي المشايخ ونحيي الشيخ محمد الزغبي والشيخ طارق، ونحن طبعا نتمسك بديننا.
نعم.
وبسنه رسولنا
صلى الله عليه وسلم
رغم انف الحاقدين والحاسدين.
نعم.
وبعدين كل واحد من الى كتاب ولا حاجه يطلع يتكلم في الرسول صلى الله عليه وسلم.
عليه السلام.
الرسول صلى الله عليه وسلم منزه ما ينطق عن الهوى
صلى الله عليه وسلم.
وطبعا نشكر المشايخ، طبعا عندنا المشايخ العظام دول احنا لسنا اهل طبعا اهل فتوى ولا اهل حاجه،
ربنا يبارك فيهم وفي علمهم يا رب.
راجل فذ طبعا.
نعم.
ونسمع برامجه طبعا يدافع عن الاسلام بكل قوه.
شكرا جزيلا استاذ اشرف، ربنا يرفع قدرك يا رب. الاخت نوره.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
اهلا وسهلا،
جزاكم الله خيرا على هذه الحلقه.
شكرا جزيلا،
مبارك في عمرك يا شيخ محمد.
الله يامين يا رب.
جزاك خير.
انا بس ممكن اسال حضرتك سؤال؟
نعم
اتفضلي.
هو انا عندي يعني زميله ليا هي يعني بتتبع يعني ايه بتقولي حاضره وان هي طريقه
ايه
فانا عايز اعرف هي هل انا صاحبتي ليها كده صح ولا
هي تبقى لها ايه
زميله لها؟
ان صحيح الله يبارك في عمرك يا في ضلال. اسال الله لها الهدايه، اسال الله لها الهدايه.
انا هستاذنكم بس ناخد اخر اتصال. ابو زكريا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وسهات ملهم.
أهلا وسهلا.
بخير.
الحمد لله رب العالمين.
حياكم الله وحيا الله الشيخ طارق.
الشيخ طارق منور ومشرفنا ما شاء الله.
حياك الله.
عندي سؤال الله يخليك.
نعم.
هل يجوز الجمع في المطار؟
طيب ماشي، شكرا جزيلا.
رجع فتوى ابن باز رحمه الله في مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله وفيها تفصيل. نعم يجوز باذن الله تعالى، لكن يعني انا شفت بعض يعني بلدان الخليج لو يعني شويه ماء واقعوا من اي بيت كده على طول بعض المسجد بتعجل وتقوم تاخذ هذه رخصه. لكن تمام. يا اخي اذا كان المطر باذن الله كثيفا، اذا كان فيه واحل، اذا كان فيه غيم ومطر شديد الى اخره زي ما ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله.
تمام. نعود فضيله الشيخ طارق، وانا بعتذر لمشاهدينا الكرام يعني إن لو في وقت هنستقبل اكثر واكثر بإذن الله تبارك وتعالى. يعني هل السنة وحي كالقرآن الكريم أم هي اجتهاد من الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا الموضوع كبير جدا يعني عشان نتكلم فيه كبير جدا، لكن أنا سألخص هذا الأمر في موضع من كتاب الله عز وجل وموضع من سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
الله عز وجل في كتابه العزيز ذكر لنا أمره لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتوجه في صلاته إلى الكعبة بعد أن كان يتوجه إلى بيت المقدس. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام إلى آخر الآية. فهذا أمر من الله عز وجل لنبيه الكريم بعد أن رآه متطلعا إلى أن يتوجه في صلاته إلى الكعبة بعد أن كان يصلي إلى بيت المقدس. فأنا أسأل سؤال، توجه النبي صلى الله عليه وسلم أولا إلى بيت المقدس هل كان باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم أم بوحي من الله؟ أنا أسأل، إن قلنا باجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام كيف هذا يستقيم مع تطلعه هو قد نرى تقلب وجهك؟ النبي كان يحب أن يصلي إلى الكعبة وما زال يصلي إلى المقدس حتى أمره الله بأن يتوجه إلى الكعبة. فلو كان الأمر باجتهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذهب إلى أن يتوجه إلى الكعبة أولا، لكنه صلى أولا إلى المقدس ثم توجه إلى الكعبة بأمر الله عز وجل. فهذا إن دل على شيء يدل على أن توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقدس إنما هو كان بوحي من الله، ولكنه ليس وحي قرآن إنما هو وحي سنة، لأنه ليس في كتاب الله أمر من الله عز وجل لرسوله بأن يتوجه إلى بيت المقدس. فهذه واحدة. ثانية، الحديث الذي يحفظه الصغير والكبير والرجل والمرأة، حديث جبريل الطويل في الإيمان والإسلام والإحسان الذي يرويها لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو ثاني حديث في صحيح الإمام مسلم.
نعم.
يقول: بينما نحن جلوس عند رسول الله
صلى الله عليه وسلم
اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب،
نعم،
شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد،
نعم،
أخبرني عن الإسلام.
صلى الله
عليه الصلاة والسلام: أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان. قال: صدقت. السائل هو جبريل كما سيأتي في آخر الحديث. قال: صدقت، يصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، يقول عمر: فلبست مليا.
نعم.
ثم قال، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام: أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. يعني الكلام عن الإسلام، الكلام عن الإيمان، الكلام عن الإحسان، عن كلام عن إشارة الساعة، إنما ذلك مما أوحاه الله عز وجل إلى نبيه عن طريق جبريل الأمين. فهذا وحي يا أخي، أم هو اجتهاد من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا الحديث متضمن في كتاب الله عز وجل؟ هل في كتاب الله الإسلام كذا وكذا، الإيمان كذا وكذا، الإحسان كذا وكذا؟ هكذا الرسول أخبرنا بأن هذا الذي قاله النبي في هذا المجلس إنما أوحاه الله عز وجل إليه عن طريق جبريل الأمين.
تمام، ربنا يبارك فيك شيخ طارق. شو محمد، الوقت يمر سريعا وقدامنا دقائق. هات لي الشبهة في حديث يزيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نكتب شيئا من حديثه، ورواية تانية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب حديث، ورواية أخرى. رد على الشبهة.
نبدأ بالحديث.
نعم.
أولا هذا الحديث تعالى في إسناده كثير بن زيد. لا، في إسناده كثير بن زيد وهو ضعيف.
تمام.
فضلا عن الانقطاع في هذه الرواية، إذا لا يحكم لهذه الرواية بصحتها. إذا نقول لهؤلاء ليس هذا دليلا لكم على الإطلاق.
نعم.
الرواية الثانية اللي أنت بتجيبها برضو من الشبهة اللي هو من رواية أبي هريرة نحن إلى حديث، قال: ما هذا الذي تكتبونه إلى آخر حديث، على أنهم جمعوا ما كتبوه ثم أحرقوه بالنار في نهاية الرواية. أقول في إسنادها عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، مرة ثانية عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، قال أحمد ضعيف. ومن أراد التفصيل أو الإطالة في ذلك فليرجع إلى تهذيب الكمال حفظكم الله وعصمكم من فكر هؤلاء.
تم، ربنا يبارك فيك. أيضا يقول أحدهم: أنا لا أنزل بمستوي من كلام الله إلى كلام بشر، يقصد رسول الله. ماذا تقول؟
في نقطة مهمة جدا جدا جدا. أقول له: والله لو كان عندك ذرة من إيمان، لو كان عندك ذرة من إيمان ما قلت بهذا على الإطلاق. أولا، القرآن كلام الله كما وضحناه، وكما بيناه كلام الله لفظا ومعنى إلى آخره.
نعم.
وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر حديث الشيخ طارق في بداية الحلقة أن النبي لا ينطق عنه، ولذلك قال: اكتب لعبد الله بن عمرو.
نعم.
والحديث صحيح. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى، وهذا هو القرآن الذي يقول ذلك، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك هذا لا يعدل عن كلام الله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ينظر إلى الأصلين الأصيلين، إلى كلام الله وإلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي وتبيان وتفسير وتفصيل لما أجمل في كتاب الله.
ربنا جل. كيف نواجه الحملة الشرسة على السنة ومصادرها وأئمتها من قبل أعداء السنة؟
أولا يا أخي الكريم،
سريعا،
أولا لا بد من العناية بالعلم.
أيوة.
العناية بكتاب الله تفقها وحفظا ودراسة وتدبرا، وبسنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
ثم من المهم جدا أن نكون عالمين وعارفين ومدركين للجهود الجبارة التي بذلها أئمة الحديث عليهم رحمة الله تعالى. كثير من هؤلاء المشككين في السنة يصورون للناس بأن المحدثين رحمهم الله تبارك وتعالى إنما هم عباد وأسانيد، ليس عندهم علم، ليس عندهم فقه، ليس عندهم معرفة ولا دراية. بينما المحدثون مناهجهم دقيقة جدا، عجز المؤرخون والأدباء والمشتغلون بسائر العلوم أن يأتوا بضوابط وقوانين وقواعد يحفظون بها علومهم كما حفظ أئمتنا عليهم رحمة الله تعالى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وبعد إذنك كفاني أن أقول في نهاية الحلقة لننظر إلى أدعياء الأديان قبلنا، لننظر إلى اليهود، لننظر إلى النصارى، هل حفظت كتبهم وهل حفظت معالم وسنن أنبيائهم كما حفظ ما عندنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. لماذا؟ لأننا الأمة الوحيدة التي قيض الله لها رجالا يضعون الموازين لحفظ هذه ولضبط هذه ولتمييز الصحيح من السقيم ولغربلة السنة غربلة حتى تصل نقية تقية إلى القلوب.
كيف أنصر السنة؟
أنصر السنة أول حاجة باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تعني القول على الإطلاق ولكن تعني الاتباع. إن المحب لمن يحب مطيع، ولذلك من قال أنا أحب النبي ثم حضر حضرات ثم تمايل ورقص يمينا وشمالا فهو ليس بحبيب للنبي، بل هو مخالف للنبي، بل هو على ضلال والعياذ بالله جل وعلا. لكن المتبع لمحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يتبع النبي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ثانيا قلت محبة النبي والانتصار لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لي أن أتكلم الآن عن سنة النبي وترى هيئتي ليست على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا لا يجوز أن أتكلم عن النبي في أخلاقي إلى آخر هذه الأمور وأنا أفتقر إلى مثل هذه الأمور. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثير. ثالثا وهذا هو التأكيد، أن أعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يتعبد بالجهل على الإطلاق، فرب عابد عبد الله آناء الليل وأطراف النهار وكان مصيره للنار، أسأل الله المغفرة.
اللهم أمين. في النهاية مشاهدينا الكرام، يعني والله سبحان الله الشبهات كثيرة، ولكن هو الوقت، يعني مع أنه سبحان الله الوقت بيمر بنا سريعا سبحان الله العظيم، ولكن في النهاية بنقول يعني قدر الله ما شاء فعل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون يعني نقتدي بالحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في أقوالنا وفي أفعالنا. اللهم أمين. مشاهدينا الكرام، في النهاية يعني باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ محمد الزغبي، شكرا جزيلا، ربنا يكرمك ويعزك، والشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ العالم الجليل يعني فضيلة الأستاذ الشيخ طارق عوض الله، شكرا جزيلا، ربنا يبارك فيك، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا. في النهاية مشاهدينا الكرام، لا نقول ولا نقدر إلا أن نقول ونبشر الأمة ونكرر ونقول لم ولن تضيع الأمة ما دام فيها القرآن الكريم وصاعد الصم،
ونحن للمبتدعة ولأعداء الدين بالمرصاد.
نعم، ربنا يبارك فيك شيخ محمد. لم ولن تضيع الأمة ما دام فيها القرآن الكريم وصحيح السنة. اللهم أمين. ونسأل الله تبارك أن يحفظ قناة الرحمة وسائر القنوات التي تبلغ عن الله وعن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني في النهاية نتذكر حديث المصطفى محمد، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. مشاهدينا الكرام، أنا عارف أن ممكن حد يقول بعض الأصوات، بعض الأخوة الأحباب ممكن يقول يا ملهم إحنا بنتمنى أننا نشوفك كده على يعني سنة الحبيب المصطفى محمد. أنا بقول لكل اللي بيتكلم ادعوا لنا بالهداية، نسأل الله تبارك وتعالى الهداية لنا ولكم جميعا. اللهم أمين. مشاهدينا الكرام، الشكر والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، والشكر والتقدير لحضراتكم مرة أخرى وثانية وثالثة وموصولة. أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا، فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا. نصح النبي لصحبه أن يرتعوا، فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.
هذه مجالس رحمة في